حياتي يهديني لصراطي،
ومن هاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. انضم الينا الضيوف الاكابر اللي كنا منتظرينهم. انضم الينا الاستاذ الدكتور زكي عثمان، مرحبا بك.
مرحبا بك وبمشاهدي قناة الحافظ والمشاهدات.
ادعوا له عشان هو بيقول انه متوعك وما كلش، فيعني هنشوف اذا كان كلامه عفي يبقى يعني في كلام، اذا كان الكلام نص نص يبقى هن.
والله ودعواتكم يعني.
الاستاذ الدكتور زكي عثمان، استاذ الدعوة والثقافة الاسلامية بكلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر الشريف، مرحبا بك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور جمال جبريل، مرحبا بك.
اهلا بحضرتك.
الاستاذ الدكتور جمال جبريل جاي لنا مخصوص، يعني جاي من السفر حالا من ليبيا وجاء علينا، فجزاه الله خير.
شكرا.
دكتور جمال جبريل استاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
احنا كنا بنتكلم بقى دكتور زكي في اصلاح الشرطة، وبحكم ان حضرتك يعني شرطجي من اين يبدا الاصلاح؟ احنا اتكلم الشيخ احمد عز والاستاذ كمال على المبدا العام، انه يعني ازاي تبقى. الشيخ احمد عز اتكلمنا في انه يعني يبقى في روح القران والسنه عند الشرطه، والاستاذ كمال اتكلم عن القيم اللي مفروض بشكل عام.
هو في حاجة قيمة أساسية بترتبط بالشرطي أو ضابط البوليس، وهي قيمة الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. إصلاح الشرطة، الشرطة ده يعني أو رجل الشرطة واحد من الشعب، يعني رجل من الشعب، والذي يجري على الشعب من قيم وأخلاق كريمة يجري عليه باعتباره جزء من هذه المنظومة التي تعتمد على الحركة وتعتمد على التقدم وتعتمد على المحافظة. من القيم التي تحكم الأمة أو تحكم الدولة، وهي قيمة كبيرة وعظيمة، قيمة الأمن. لو أني رجل الشرطة أدرك هذه القيمة وأنه يرعاها ويحافظ عليها لوجدنا رجال شرطة كرماء، زي ما في كرماء كتير، يعني الواحد فعلا يعرف كثير من رجال الشرطة بقيامهم وأخلاقهم وحبهم لبلدهم وحبهم لدينهم. لازم نقف عند حاجة، رجل الشرطة ده رجل صديق مش عدوي، لاني انا ليا ابن، يعني من واقعي ليا اولاد عمي ضباط شرطه، وليا اقاربي، وكان عمي في بيشتغل في الامن. يبقى بناء على ذلك هذا الرجل منا ونحن منه، وبناء على هذا لابد وان يدرك عده امور. لابد وأن يكون رجلا دينا، ودينا يعني مش مجرد ان الدين ده الفاظ، لا، تعلمنا في حياتنا ان الدين هو المعاملة، المعاملة في المحافظة على الحقوق، ورد الظلم. يعني هو رجل الشرطة ده جعل على أن يكون أمينا، على أن يكون حارسا، على أن يكون مهتما بإيجاد المحافظة على القوانين وليست خرق القوانين. يعني هو المهمة الرئيسة التي تنوط به أن يعلمنا كيف نكون متعاونين، كيف نكون مترابطين بعضنا البعض، هو يساعدنا ونحن نساعده.
طيب يعني احنا نقف عند كلمة يكون دين، يكون على دين، على خلق دينية. شكرا دكتور زكي. ننتقل للدكتور جمال جبريل ونشوف الإطار العام أو المبادئ العامة اللي ممكن يقوم عليها إصلاح جهاز شرطي في دولة زي مصر.
هي احنا لازم نعترف أولا بأهمية الأمن، والقرآن أكد لنا أهمية الأمن لما ربنا قال في سورة لا إله في قريش إله في رحلة الشتاء والصيف، يعني دي الطعام والمحافظة على الحياة أولا ثم الأمن ثانيا. أهمية الأمن مهم جدا. إذن فدور الشرطة هو من الأدوار الجوهرية للدولة، أو حفظ الأمن هو من الأدوار الجوهرية للدولة. الشرطة لدينا وكل صاحب سلطة كان لديه مفهوم خاطئ أنه هو السلطة، ولكن لم يكن يستوعب أنه أن السلطة هي سلطة القانون، وأنه طالما يمثل القانون فهو له سلطة. وإذا خرج عن أو إذا فرغ من أداء دوره فلا سلطان له. الحقيقة احنا عندنا الشرطة محتاجة إصلاحات كتير جدا على مستوى الأفراد. فلو اتكلمنا على الاختيار ثم التدريب ثم أداء العمل، القوانين التي تحكم أداء العمل، الاختيار. احنا عندنا الحقيقة نظام غريب جدا، ان ضابط الشرطة بيعتقل لمدة 4 سنوات في كلية الشرطة داخلية، رغم ان القانون لدينا ينص على ان الشرطة هيئة مدنية وليست هيئة عسكرية. وموضوع الدراسة الداخلية ابتكرت في الغرب للعسكريين لتأهيل العسكريين حتى تتولد لديهم نوع من الارستقراطية العسكرية، حتى يشعروا بالتميز، حتى يستطيعوا أن يواجهوا صعوبة الحياة التي يحيونها طوال فترة عملهم. أما ضابط الشرطة فهو رجل مدني يعمل في وسط المدنيين، وليس هناك ما يدعو إلى تكوين هذه الأرستقراطية العسكرية في داخله. والواقع أن هذه الأرستقراطية العسكرية هي سبب البلاء الذي أحاط بالناس وبالشرطة، والذي أدى إلى أن من قام بالثورة أجهز على الشرطة، وكانت مهمته الأولى، أو كان أعتقد البعض أن مهمته الأولى هو الإجهاز على الشرطة وعلى منظومة الأمن في البلاد. الواقع أولا اختيار رجل الشرطة لابد من أن يتم تغيير المفهوم. ضابط الشرطة لا يحتاج إلى أكثر من 2 أشهر للتدريب على بعض النواحي النظامية وبعض مفاهيم العمل الشرطي. يعني انا عايز راجل ضابط شرطة محقق يبقى معاه واحد خريج ليسانس حقوق، يتم اختباره طبيا ثم يتم تأهيله في 2 أشهر مش اكتر، وبعد ذلك يتم الدفع به للعمل. مثلا قصة موضوع الامن المركزي، العالم احنا نقلين موضوع الامن المركزي ده من المنظومة الفرنسية ومش موجود في فرق فض شغب على مستوى عالي من التدريب والتأهيل في بعدد بسيط. ما جيبش انا 250 الف عسكري اقعد اصرف عليهم وينهاروا في 2 ساعات، دي مسألة يعني. انما لو انا عندي 2-3 فرقتين لفض الشغب مؤهلين مدربين محترفين كان يغني عن هذا. محتاج زي ما قلت لحضرتك في الاول الاختيار، ده بد من الغاء فكرة كلية الشرطة والمنظومة الهلامية الوهمية التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات، كل الشرطة ودراسات عليا في الشرطة ومش عارف ايه في الشرطة، اكاديمية ضخمة جدا، وكأننا يعني المسألة مش يعني مختلفة، المفاهيم مختلفة، ده في بعض الدول بيتم انتخاب قيادات الشرطة من الناس. فيعني البداية الاختيار.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. اذا اختيار الافراد والتعليم والتدريب حسب المهمة والمعاملة النفسية والسيكولوجية، لان قاله الدكتور جمال شيء خطير، احنا عندنا بنشوف طلاب الكليات الشرطة حتى بالمقارنة بطلاب الكلية الحربية او الفنية العسكرية معاملة اشد، يعني الجو الميري اشد من الكليات العسكرية عكس ما حضرتك اشرت. نذكر اخوان المشاهدين بسؤالنا، كيف يتم اصلاح جهاز الشرطة في مصر؟ منتظرين تعليقاتكم 94-172. وانا اتمنى ان الموضوع ده يعني كلكم تبقى ايجابيين معانا. ليه؟ لان انت الاصلاح هيرجع لايه هي العيوب اللي موجودة في الشرطة. كل واحد منكم قبله مواقف كثيرة في الحياة، سواء هو بنفسه او اخوانه المحيطين به او اسرته او جيرانه، عانوا من بعض السلبيات
اللي بيقابلوه،
وبالتالي عارفين ازاي يتم اصلاح جهاز الشرطة. منتظرين رسائلكم على رقم 94-172، وايضا عاوزين تعليقكم على الصورة اللي هنشوفها حالا. الصورة العسكر، العساكر نايمين وفي عسكري تاني بيتظاهر. طيب هنشوف تعليقات ال تم كفاية العسكري اللي نايم
كفاية.
طيب نعود لضيوفنا الكرام، هنرجع تاني بقى نبدأ من اليمين. دكتور زكي،
تمام،
عندنا عشان نعرف أهمية إصلاح الشرطة لازم نراجع خطورة الأمر الآن. يعني مصر دولة أحبابها كتار وأعدائها أيضا
أكثر
كتار. الأعدائها عاوزين يهدوها من الداخل ويدخلوها في حروب داخلية وفوضى داخلية، وإحنا بعضنا شاف يعني شم ريحة الفوضى كأنها يعني قادمة عن بعد، لكن إن شاء الله بدعواتكم ربنا هيحفظ البلاد. حالة الفوضى موجود لها بعض المظاهر، ما نقدرش نقول ان احنا دولة مستقرة، الاعراض معرضة للخطر، الاموال معرضة للخطر، السيارات بتسرق، في ناس بتبلطج على ناس وبتهاجمها وتروعها، البلطجية كتار، اللي كان خرج من السجن وشغال بعنف، واللي كان في الجحور وبدأ يشتغل علانية، تسرب للوطن أسلحة كثيرة، سواء من اللي اتخذت من أقسام الشرطة أو اللي جات من ليبيا أو اللي سربتها إسرائيل، وإحنا مغمضين إسرائيل مش هتضيع هذه الفرصة، لازم هتغرق البلد بكل الموبقات الأسلحة والمخدرات وكل ما هو مضر للبلاد. يبقى ده الامر مهم. احنا عندنا تصريح اليوم في صحف الوزير الداخلية بيقول ان هناك مخطط لإشاعة الفوضى، وقال مش نقدر نقول عن تفاصيله، لكن هناك عصابات وتشكيلات اجرامية وقوى اخرى تخطط لتنفيذ هذا المخطط الاجرامي.
معلش عايز اقطعك، وزير الداخلية او كل وزير داخلية يقولك والله احنا عندنا مخططات وما نقدرش نكشفها دلوقتي، متى سيكشفون ومتى سيقولون ومتى سيحذرون؟
لما يمسكهم، لان هو ما يقدرش لو اعلن هتقول له انت اعلنت على اي اساس؟
ده من ساعة ده كل وزير بيقول كده.
طب يعني ما يقولش؟
لا ده المفروض ان يقول.
هب انك وزير الداخلية الان وهنبتدي بقى الاصلاح. احنا قلنا انه اشار الدكتور جمال لمفصل مهم في المشكلة، وهو الافراد نفسه، لان الامر هتعلق فيه جزء هتعلق بالافراد وبالنظام اللي بيشغله، لان النظام هيضم جواه القوانين، بس النظام لان ممكن تبقى القوانين مش مفعله، وممكن يبقى في اصول مهنه بقى هم شغالين بيها، زائد الادوات بتاعته يعني نوع تسليحه ونوع عربيته وهكذا، زائد احنا دور المجتمع المناخ العام اللي هو بيجتمع فيه بيشتغل فيه. فاحنا عاوزين ناخد الشخص.
هو سؤال لاستاذي الكريمين دكتور عاطف، ضابط الشرطه ده هيحافظ على نظام ها معين ولا هيحافظ على مجتمع؟
خلاص احنا السؤال ده مش مطروح، ده غضبا عنه
بنطرح.
لا ما احنا ده خلي بقى الثوره ما قامتش،
يعني ما هو انا بقول اهو
الظروف على المجتمع
يعني خلينا اجاوب بعد اذن حضرتك على السؤال. هي كلمه بوليس معناها باللغه الفرنسيه الضبط، ومهمه الضابط مهمه الشرطه هي الضبط الاداري، والضبط الاداري منوط بالحفاظ على النظام العام، والنظام العام له عندهم ثلاث مدلولات: الامن العام والسكينه العامه والصحه العامه، ولدينا ايضا نضيف الاخلاق العامه او النظام العام الاخلاقي. ضبط الشرطه مهمته الاساسيه هي الحفاظ على النظام العام، اتخاذ كل السبل والاجراءات التي تمنع الجريمه قبل وقوعها، ولكن يضاف اليها وظيفه اخرى عندنا انه معاون في الضبطيه القضائيه، بيشتغل تحت رئاسه النيابه عندما يقوم باعمال تؤدي الى ضبط الجريمه بعد وقوعها. هو ليه دورين: ضبط اداري ودي مهمته الاساسيه ان يعمل على منع الجريمه قبل وقوعها، وضبط قضائي ان يقوم بضبط الجريمه بعد وقوعها، وهنا بيشتغل بنظام وهنا بيشتغل بنظام ثاني خاص. دي مهمه ضبط الشرطه، مش دعوه بالنظام والحفاظ على النظام. جميل. قصص جميل. اللي هم اللي كنا عايشين فيها دي، ده بعيد تماما عن شغله يعني.
تمام كده،
تمام.
اشتغلت مذيع انت شويه؟
لا معلش.
طيب سؤالي بقى لحضرتك، احنا اتكلمنا عن الفرد. الفرد محتاج الاول الاليه بتاعه اختياره هتختلف، وتأهيله علميا ونفسيا هتختلف زي ما اشار الدكتور جمال. لكن خلينا اسألك على حتة محددة اللي هو التأهيل الديني الشرعي، بحيث حتى كان البعض من ضيوفنا اشار في لقاءات سابقة انه قال انه يجب انه ضباط الشرطة يخرجوا من كلية الشريعة والقانون، لانه تأهيله الشرعي يجب أن يكون بهذا المستوى. لكن هب أن أنا وزير داخلية لمدة 5 دقائق وقلت لك تعالى أنت مستشار وزير الداخلية، المستشار الشرعي لوزير الداخلية، وقلت لك احنا عاوزين نخلي الضباط بتوعنا مشايخ زيكم وزيادة شوية ويتقي ربنا في شغله، قلت لك هنعمل ايه؟ هل هتقولي هنعمل له مواد؟ هنشترط يكون عنده بعض حافظ بعض كم من القرآن وكم من الشرط من الأحاديث عند المقابلات وهكذا؟ ايه اللي ممكن يتعمل عشان نضمن انه عنده الحد الأدنى يكون دين زي ما انت قلت؟
هو اولا هو واحد من الشعب زي ما قلنا، ونفس الثقافة التي تثقفنا بها هو بيتثقف بيه يعني من ابتدائي واعدادي وثانوي، وبيدخل المفروض يعني من قبيل التنشئة الاجتماعية، ان بيروح المسجد، ان معاه جماعة رفاق، مؤسس على خلق وسليم. بنيجي للمواد الدراسية. انا احكي لك على حكاية، كان لي ابن عمي ضابط شرطة، واثناء ما هو في الكلية فجاه في مرة احنا وقاعدين وقال احنا في الكلية بيعلمونا سب الدين. هو قال كده احنا وقاعدين. فطلع واحد زميل لينا تشاءل الاقدار ان يروح يخطب في نادي الشرطه،
يخطب زواج مش لا مش جمعه،
لا يخطب جمعه،
يخطب جمعه،
ايوه. طيب فطلع على المنبر وقال لهم يا ايها الساده انني قد علمت انكم تعلمون ابناءكم في الكليه يسبون الدين. طبعا كانت وقع مطينة على صاحبنا ده وتراقب، وكان ممكن دوك يترفض من الكليه، لان مين اللي قال لك او الى ما غير ذلك. السلوك اهم حاجه، السلوكيات فعلا زي ما قال الدكتور جمال عمليه حبس وعملية تضييق وعملية يعني زي محاكمات عسكرية او الى ما غير ذلك، اضافة الى السلوكيات. الممنوع مرغوب، يعني يحرج عليه ان ما يعملش اي حاجة، لا في السر بتتعمل. فاهم حاجة عشان يكون الرجل دين لابد من سلوك طيب عظيم يبعده عن السلوك الاجرام. مما يشاع ايضا يقولك هم بيعلمون الاجرام عشان لما نخرج للمجتمع ما بيكونش المجرمين غرباء علينا، برضو ده ما يعني لا يصح. المفروض ان انا بأتعامل ايجابيا، والشخصية الايجابية هي التي تحقق لك الامن بكل انواعه وبكل مضامينه، الامن الانساني، الامن النفسي، الامن الاقتصادي. لكن كانوا جايبين فيلم كده، يعني عايز افتكر اسمه، ضابط بوليس وكل حاجة ريحاله، يجي عند بتاع الفاكهة ياخد الفاكهة، يجي عند مش عارف بتاع يدخل محل مش عارف ايه ياخد، الى ما غير ذلك. ادونا انعكاسات سيئة عن ضابط الشرطة انه لا سلوك له ولا اخلاق ولا اي ولا دين. لا، المفروض ان هذا الرجل يخرج منا لابد ان تكون له ثقافة التعامل. ليس المؤمن بفحاش ولا لعان ولا بذيء. لكن ده بالله يقول لك معلش انا في 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 العبارات، الشتم والاشياء الفظيعة التي تخرج على الالسنة. انا مش متصور ان ممكن يكون هذا ضابط البوليس اللي هو اخويا واخوك وابنك والى ما غير ذلك، الا اذا كان حاجة كده مظهر خارجي بيتزيى بيه من الخارج عشان يوري انعكاسات شخصيته او الانفعالات. فاحنا بنقول يا جماعة الثقافة التي نتعلمها والتعليم مبني على التربية. يعني يوم ربنا انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول حاجة قال له اقرأ، وما سابوش اقرأ وبس، مش مجرد قراءة، اقرأ باسم ربك، التربية. فاذا كانت هناك قراءة تعليم وثقافة لابد ان تكون هناك تربية، كيف تتعامل مع الضعيف، الضعيف فيكم قوي حتى اخذ الحق له، والقوي ضعيف حتى اخذ الحق منه. دي كلها مقومات بتلقى وتعلم لطالب الشرطة حتى اذا خرج. كان القيادة لها مفاهيمه، قيادة لها الضبط والادارة لها الانطلاق. اي امة بلا قيادة وبلا ادارة، والقيادة الصالحة الطيبة العظيمة التي نأخذها من عملية المسؤولية. يبقى أنا عندي قيادة، ريادة، مسؤولية، رعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
شكرا دكتور زكي. بعد اذنكم ناخد بعض الرسائل اللي جت. سؤالنا بيقول كيف يتم اصلاح جهاز الشرطة في مصر، وايمن ايضا عندنا الصورة العساكر، صورة العساكر. عاوزين تعليقاتكم على الصورة واجابتكم على السؤال على رقم 94-172 ارسل الي. ام البراء بترسل شكوى من اهالي اسوان لتوصلها لمجلس الشعب. نحن في القرى نخبز باسطوانات البوتاجاز، واثنين اسطوانة لا تكفي فعليا،
خاصة العيش الشمسي.
طب وما فيش هناك افران؟
لا،
مفروض اعضاء مجلس الشعب. حاضر، ده احنا بلغنا، وياريت توصلوها لاعضاء. احمد النجار، مصر تحتاج منا العمل مع الحوار الهادف، واتمنى ان تستضيفوا اهل سيناء وتناقشوا رؤيتهم في حل مشاكلهم وكيفية تعمير سيناء. وانا مش من سيناء، انا من شبين الكون، من شبين الكون، ولكن الحفاظ على سيناء هو الحفاظ على مصر من فتنة التقسيم. ارجوكم يا مسلمين انشروا الوحدة بين السنة والشيعة. ابو عمرو، الاصلاح بعزل الفاسدين اللي موجودين من النظام السابق وخاصة في الجهاز الوطني اللي هو كان امن الدولة. ابو بكر الصديق، تغيير مناهج التعليم بكلية الشرطة واعادة تأهيل من بالخدمة. صلاح دنيا من ابو زعبل اليوبية: الحل هو اعدام كل ضباط الشرطة من الحل هو اعدام كل ضباط الشرطة من رتبة نقيب حتى لواء والاعدام سيبني بس اكمل. الحل اعدام كل ضباط الشرطة من رتبة نقيب حتى رتبة لواء، والاعدام يكون في ميدان عام رميا بال
ما كملش
لاخ صلاح يعني ابو زعبل زعلان قوي يعني. احمد الغرباوي: الاصلاح بالدين ورفع رواتبهم وعدم اقحامهم في مشاكل الوزارات. يتم تغيير جهاز الشرطة بتغيير عقيدة رجل الشرطة بأن يصبح ولاء وبراء لله عز وجل وليس لرئيس أو مسؤول ولا ينتظر الأجر إلا من الله.
صحيح.
إعادة هيكلة الشرطة مع مراعاة الضمير والسعي لتحقيق العدل والعدالة وإظهار الحق. صفوة محمد بيقول: ذكرت صحيفة أمريكية إن للمصريين كل الحق في ملاحقة التمويل الأجنبي وإن الإدارة الأمريكية منافقة لأنها لن تقبل بهذا على الأرض الأمريكية. هاني عطوان بيقول: إصلاح جهاز الشرطة لن يكون إلا بتعيين قيادات على أخلاق ودين وإدارة جيدة مع إعطائهم صلاحيات كاملة في تنفيذ القانون على رجال الشرطة أنفسهم أولا ثم على المواطنين وعدم التراخي. أحمد النجار بيقول: في حلين. الحل الأول هل الإسراع باختيار وزير من الشرطة يكون محافظ على صلاة الفجر في المسجد. الحل الثاني منع الوساطة في الالتحاق بكليات الشرطة ويكون هناك تدقيق الأخلاق وخاصة أخلاق التربية في الصغر. يتم الإصلاح بإبعاد المفسدين وتولية المصلحين. شيخ أحمد خلينا برضو نقول إزاي حتى الكثير من الرسائل اللي جاية بتركز على الجانب الديني. احنا دلوقتي عندنا حاجتين، اللي جاي جديد هنقدر نقول والله بقى نعمل له فيش وتشبيه ديني جديد، يعني نعمل اختبارات معينة وثقافة معينة تضمن انما القديم اللي موجود الان في الشرطة وده هيبقى منه وزير ومدير امن ورئيس مباحث وهكذا كل الرتب، ازاي برضو نعمل له اعادة تأهيل؟
نعم، هو الإنسان ما دام حيا لابد أن يتعلم ويتغير من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، ولابد أن يتدرج في هذا إرضاء لله تبارك وتعالى، وبخاصة لو كان على صغر من صغور الدولة ومعني بجهاز الشرطة. ولا يتأتى هذا إلا إذا قرعنا أذانه بين حين والآخر بأمثلة تطبيقية من حياة السلف الصالح، وهذا نحن مأمورون به من الله تبارك وتعالى من رسوله عليه الصلاة والسلام، ان احنا نتأسى بهؤلاء وهم الذين أرسوا قواعد العدل بين كل البشر وحفظوا بعدلهم يعني حق الكافر قبل المسلم في دولة الإسلام. والله عز وجل يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واللي يقول الشيخ يعني لما اسمع أنا مثلا أن شريح القاضي لم يعني كان لهذه اللحظة لم يعرف به أحد أنه يستطيع أن يقيم العدل قاضيا بين الناس، ولا يأتي ذلك إلا عن طريق مصادفة إن جاز التعبير، حينما اشترى عمر رضي الله عنه فرسا وكان أمير المؤمنين من رجل ثمنه له وخذ الفلوس وخلاص. وصل عمر البيت لقى الفرس معطوب مع انه جربه قبل ما يركبه، فذهب للرجل قال: يا رجل ان فرسك يعني فيه يعني عطب فخذه واعطيني مالي. فقال: ما اعطيتك هكذا ولكن انت خدت سليم. وما رضيش يرجع، قال له: يا رجل اتق الله. فقال له: اذا فرض بحكم بينه وبينك. عمر اللي بيقول له امير المؤمنين، فقال: حكم بينه وبينك. قال له: علمت ان رجلا من بلاد اليمن اسمه شريح يعني لم أرى في ذكائه في فصل القضايا. فعمر تعجب، قال: رجل بهذا الحجم وبهذه المدح وأنا لا أعرفه، فإلي به. فذهب الاثنان إليه فقص كل واحد منهما الصدق والكلام متطابق لصاحب الفرس والعمر. فقال شريح يا امير المؤمنين يعني امسك بما اشتريت او رد كما اخذت، يعني تاخد الفرس وتضربه كده يترجعه سليم زي ما اخذته. فقال عمر وهل العدل غير ذلك؟ قول فصل وحكم عدل، سر الى الكوفة ولا تكون قاضيا عليه. وظل قاضيا في خلافة عمر ثم في خلافة عثمان ثم في خلافة حتى في عهد معاوية ظل هكذا. اللي اكتشفه من عمر، فلما قاضي او ضابط شرطة او حتى فرضه في مقام ضباط الشرطة لما كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مسألة الرمح وكان يهودي اللي سرقه، ورغم هذا لم يرسل للقبض عليه والاعتقاله، وانما يعني شريح الذي فصل في المسألة. ولما رأى العدل البين في القضية اسلم هذا اليهودي امام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فكل هذه الامثلة لما تضرب لكل افراد الشرطة بداية مش بقى بيقول لك العزين من ربط نقيب لغاية لواء لموته، لا بنعلمه والله. الامام احمد بن حنبل يقول مع المحبرة الى المقبرة، ثم انسان حي يتعلم. وكم من اناس تعلموا على الكبر فصاروا خيرا من الشباب الذين تربوا على العلم، ولا مش صح فضل الشيخ؟
جميل.
نعم، فيتعلموا ان شاء الله.
طيب نستاذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد المجيد، ازي حضرتك؟
اهلا انا دكتور عاصم.
وحشنا، انت اديتنا معادين وما جيتش.
الله يكرمك، احنا معلش انا في الصعيد.
طيب هترجع امتى؟
ربنا يسهل الامور يا دكتور.
لقيتش بنزين؟ لسه ما لقيتش بنزين؟
نعم.
لسه ما لقيتش بنزين؟
مش سامعك والله، الصوت مش واضح.
طيب احنا بنتكلم عن اصلاح الشرطة.
نعم.
كيف؟
الحمد لله اولا وبعده. فلننظر اولا في اسباب الشر والفساد التي يعني جلبت لها مثل هذه الشرطة، او التي افسدت الشرطة التي نشتكي منها. في تقديري طبعا لا استطيع ان اتتبع كل الاسباب، ولكن ساشير الى اهمها. اول سبب وغياب التربية الصحيحة عن المجتمع عموما، وبالتالي اخرجت لنا وافرزت لنا في كل مجال من المجالات شخصيات يعني ليست على النهج الاسلامي الصحيح. بنشتكي من الشرطة، بنشتكي من الناس اللي شغالين في المجال الاقتصادي، بنشتكي من الناس اللي شغالين في الجهاز الاداري، بنشتكي من كل شيء الان ومن كل الطبقات والافراد والفئات. لماذا؟ لان المجتمع تم تشويهه خلال عقد مثلا او اثنين او ثلاثة، بل خلال ستة عقود من الزمان او اكثر، وهناك مسخ للشخصية المصرية. عندما يكون الفنانون والفنانات والراقصون والراقصات والمنحرفون والمنحرفات هم قادة الفكر والرأي وهم المثل العليا في هذا البلد وهم الذين يتولون توجيه الرأي العام، فماذا تنتظر يا سيدي من الشرطة ومن الطلبة ومن 6 ابريل ومن كفاية ومن كل هذه الفئات؟ لابد انه سيصيبها كثير من التشوه في شخصياتها، وهذا ما نلحظه الان. فاولا غياب التربية، التربية الصحيحة للمجتمع. الامر الثاني مما ادى او اثر في فساد الشرطة بدرجة كبيرة، السلطة السياسية التي يعني كانت تطلب من جهاز الشرطة ان يكون حاميا لها وليس حاميا للوطن. تصور ان في عهد المجرم حسن الالفي، اسأل الله تبارك وتعالى ان يعامله بما يستحقه، هذا المجرم قتل اكثر من 3000 شاب على قارعة الطريق، قتل خارج القانون، وقتل في السجون والمعتقلات حوالي 400 واحد بالتعذيب، غير من اصيبوا بعهات مستديمة وامراض مزمنة وما الى ذلك. هذا المجرم غير شعار الشرطة في خدمة الشعب، وخلاه الشرطة والشعب في خدمة القانون. وطبعا الشرطة كانت في خدمة القانون ولا حاجة، كانت في خدمة قانون الغاب فقط. ولكن عندما تفسد الرأس اللي هي السلطة السياسية، ويفسد القادة الذين تعينهم السلطة السياسية وتختارهم من الفاسدين مثلها، يفسد قادة الشرطة، ماذا تنتظر من جهاز الشرطة؟ وقد ذكرت لك المثل الصادق بأن السمكة تفسد من رأسها. فإذا فسد الرأس فسد الجسد كله. وكما قال وكما قيل لعمر: عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا. فلما ابتلانا الله بأمثال السادات وحسن مبارك وأشباههما فسدت الرعية وكانت الشرطة من أكثر من فسدوا، لأن الحاكم كان يعتمد عليهم بشكل كبير في قهر كل الطوائف وفئات والتيارات كي يبقى متربعا على كرسي عرشه. فهذا هو السبب الثاني للفساد، فساد السلطة السياسية وفساد القادة الذين تعينهم السلطة السياسية في كافة المجالات هو الذي أدى للفساد، وهو الذي أدى إلى فساد كبير في جهاز الشرطة. السبب الثالث يا سيدي هو قصور القانون الوضعي الجاهلي. هذا القصور في حل مشكلات المجتمع بيدفع فريقا من ضباط الشرطة الذين يكونون في البداية حسني النية ويكونون من الراغبين في تنفيذ مهمتهم في الحفاظ على أمن المجتمع، يجدون أن القانون قاصر، أن القانون حينما يتحدث عن الزنا لا يعاقب. هناك فضائح في القانون الوضعي المصري تتحدث عن ذكرها على قناتكم الكريمة. منذ يومين تحدثوا عن شاب وفتاة ضبطوهما في وضع مخل بالأهداف في سيارة، وقالوا إن الفتاة كانت عريانة. فماذا فعلوا؟ حققوا معهما ضبطا. هل تتصور يا سيدي القانون الحقير لا يعاقب على مثل هذا الأمر ولا يجرم مثل هذا الأمر؟ وحين يجرم لا يجرم التجريم الكافي، وحين يجرم ثم يشرع عقوبة لا يشرع العقوبة التي تداوي هذا الخلل. وهذا قلناه مرارا، إن السفهاء الذين يطعنون في الأحكام الإسلامية وخاصة في باب العقوبات لا يدركون أو يدركون وينكرون أن القانون الوضعي في باب العقوبات قبيح شديد القبح. أول مبدأ من المبادئ بتاع العقوبة اللي بتقول شخصية العقوبة لا يستطيع القانون الوضعي أن يفي بها في أي باب من أبواب العقوبات. هو يعاقب الرجل بالحبس فيعاقبه، ويعاقب زوجته، ويعاقب أبنائه، ويعاقب أباه وأمه بحبس هذا الرجل. والحبس لا يكون عقوبة رادعة أبدا ولا يكون طريقا للإصلاح أبدا، بل الحبس أول أبواب الفساد. لذا ترى كل من تعرض للحبس من المساجين الجنائيين إلا من رحم ربك يخرج من حبسه أشد إجراما. ضباط الشرطة أو فئة منهم اللي يريد فعلا يعني تنفذ واجبها يجب أن القانون قاصر وأن الرجل يدخل السجن ويخرج أشد إجراما، فهو يريد أن يتزيد ويعاقبه بما يراه مناسبا، فيجرم بأن يعاقب بغير العقوبات لا القانونية ولا الشرعية. وأنا سألت كثيرا من ضباط الشرطة: لماذا تتجاوزون في معاملة مثل هؤلاء؟ قالوا: لو عملناهم بالقانون لانتشرت الجريمة في المجتمع. وجزء من التسيب الموجود الآن في المجتمع المصري يا سيدي اللي هو الإفراط الأمني سببه أن ضابط الشرطة يحاول أن يتقيد حرفيا بالقانون، والقانون فيه ثغرات كثيرة يفلت منها كثير من المجرمين. فالسبب الثالث من أسباب الخلل هو أن القانون نفسه قاصر عن حفظ الأمن وعن ردع المجرمين، فالضباط يضطرون أو يتوهمون أنهم يضطرون لتجاوز القانون أداء مهامهم فيهملون القانون بالكلية، ثم يعلفون هذا الأمر فيعني يتصرفون وكأنهم فيها فوق القانون مع الجميع، لأنهم تعلموا في المجتمعات سواء في الكليات أو بعد الكليات أو الصحات بعد الكلية أن القانون قاصر، وشربوا هذه المعلومة من قياداتهم أن القانون قاصر وأنك إن عملت بالقانون استهتر بك المجرمون، وأنك لابد أن تكون قاسيا وفظا ومفرطا في استخدام القانون. المجرمون. فهذه ثلاثة أسباب ليست يكون الأسباب بالتأكيد. لو عالجنا هذه الأسباب الثلاثة أعتقد أننا سوف نحل جزءا كبيرا من المشكلة.
مش مهندس عاصم،
أول لأن تكون في تربية مجتمعية سليمة يعني
في سؤال يا باشمهندس، سؤال كنا قرأت أمس أن أنتوا هترفعوا قضايا بخصوص المعتقلين وتعذيبهم وقتلهم، الكلام المعلومة دي صحيحة؟
المعلومة الصحيحة أن إحنا عن طريق نواب في مجلس الشعب سواء التابعين للجماعة السلمية أو غيرهم سنتقدم بمشروعات للقوانين، أولا للغاء كل الأحكام التي صدرت في عهد حسني مبارك على التيارات السياسية الإسلامية غير إسلامية وإلغاء العقوبات المتفرعة عنها والمترتبة عليها زي الحرمان من ممارسة الأمور السياسية. الأمر الثاني سنتقدم بطلب لتعويض كل المعتقلين والمحكومين بغير راجع حق في فترة حسني مبارك، تعويضا إما أن يكون تعويضا يعني دفعة واحدة وإما أن يكون على شكل معاش شهري، لأن هناك من اعتقل لمدة 15 عاما وفصل من وظيفته وخرج بعد أن فقد كثيرا من عافيته وصحته لأجل نفسه بلا وظيفة بلا عمل بلا قدرة على العمل أو على الاكتساب. وهذه فئة نهملها ويهملها المجتمع للأسف الشديد، وهؤلاء ظلموا ظلما شديدا ولابد أن نرد لهم حقوقهم. إما أن نعوضهم تعويضا مجزيا مرة واحدة يستطيعون به أن يبدأوا حياتهم، وللأسف أقول يبدأوا حياتهم وهم الآن يقتربون من الخمسين ومن منطقة الخمسين، وإما أن نعوضهم على شكل معاش شهري يكون لأبنائهم من بعدهم. هذه هي المسائل التي نتكلم فيها الآن. لكن مسألة اللي فهم من بعض الإخوة يعني لأنه يعني لم يكن دقيقا في تصريحاته إن الجماعة الإسلامية ستبدأ حملة يعني قضايا جنائية على الضباط سواء من أمن الدولة أو السجون أو أقسام الشرطة، فهذا على حد علمي غير صحيح. وأنا لا أتحدث الآن باسم الجماعة لأني استقلت من منصب المتحدث الإعلامي الأمس، ولكني أتحدث عما كنت أعلمه من قبل أن هذا غير صحيح. لا نريد أن نفتح هذه الملفات حرصا على الوطن يا سيدي، وهذا هو الفارق كما أقول بين التيار الإسلامي الذي يعني يحرص على بلده وبين من يريدون هدم هذا البلد. أنا هذا الكلام قلته بعد أيام قليلة من الثورة، لابد أن نتحلى بقدر كبير من المسامحة إن أرد أن تنجح هذه الثورة وتستقر هذه البلد. أنا شخصيا أحمل في قلبي ما أحمل تجاه جهاز الشرطة وتجاه ضباط الشرطة. أنا شخصيا رأيت يعني أغلق علينا أبواب الزنازين يا سيدي بلا طعام أو بقليل من الطعام، حتى كنا نحسد الجنائيين على الطعام المير اللي بيصرفوه ليهم لأنهم يصرفوه لنا أقل القليل من الطعام وبدون زيارات وبدون ملابس كافية وأحيانا بدون ملابس في فصل الشتاء القارس وأشد منا المعتقلون. يعني إحنا كنا أحسن حالا من المعتقلين. بعض المعتقلين أقسم لي أنه مكث في زنزانته 7 سنوات في زنزانة رطبة شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحرارة في الصيف، زنزانة مبنية من الخرسانة المسلحة أرضها وجدرانها وسقفها وبناء آخر حول هذا البناء من الخرسانة المسلحة مكث فيها 7 سنين لم يخرج منها إلا ليعذب ويضرب ثم يدخل الزنزانة مرة ثانية. أنا أحمل في قلبي الكثير، وأنا كنت أحلم باليوم الذي يعني ينكسر في هذا الجهاز، وكنت أقول في نفسي لآتين بمدير مصلحة السجون وأضعه في زنزانة وألحم عليه باب الزنزانة حتى يموت ولا أفتح له مطلقا. لكن يا سيدي الآن لا أجد في نفسي هذا الأمر، إنما أجد في نفسي الرغبة في أن نصل لحالة من التسامح لأجل الوطن وليس لأجل هؤلاء اطلاقا. لابد ان تكون هناك حاله من التسامح، واستاذي في هذا وسيدي وقدوتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. عذب اهل مكه الرسول صلى الله عليه وسلم وعذبوا اصحابه واهانوهم، ولما مكنه الله منهم يوم الفتح ماذا قال لهم؟ حينما قال سعد بن عباده وكان يحمل الرايه في غزوه الفتح، حينما قال سعد بن عباده اليوم يوم الملحمة، اليوم استحل الكعبة. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا والكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن ينتخب في مثل هذا اليوم. وكذلك أنا أقول تحسيا بسيدي وأبيبي وأستاذي وقدوتي، يجب أن نتعالى فوق الرغبة على الثأر الهام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلا بد أن نقول أيضا نحن مثل هذا اليوم، الذين يتكلمون دائما عن تطهير الشرطة فورا ومعاقبة كل ضباط الشرطة، ستعاقبون 90%. لو فتحنا باب القصاص والعقوبة سنعاقب 90% من جهاز الشرطة. هذه خطة خبيثة لهدم الوطن، هذه خطة خبيثة للقضاء على جهاز الشرطة. الذين يقولون ذلك هم الذين يتظاهرون أمام التخلية ويردون اقتحامها المرة من بعد المرة. أنا أطلق من فوق من على منبر برنامجك هذا أن نتعالى فوق الأحقاد والضغائن والعذابات والآلام الشخصية، ولكن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، أحل دم نصر قليل والباقي قال لهم اضحك في رواية اذهبوا فأنتم الطبقاء. أنا أرى أن جهاز الشرطة بيحتاج إلى قيادة يعني عادلة بصورة عادلة، لكن إصلاح الجهاز لن يتأتى بين يوم وليلة ولن يتأتى بقطع الرؤوس. رؤوس الجهاز الآن يحكمون، نستطيع أن نكتفي بهذا القدر، نستطيع أن نضيف إليهم بعض أفراد آخرين، ثم بعد ذلك لابد أن نصل إلى حالة من التسامح والتلاقي بصحة هذا الوطن، ونصلح هذا الجهاد خطوة بخطوة. نصلح التربية مجتمعية سليمة، نصلح السلطة السياسية، ونحن أمضينا شوطة طويلة في هذا الأمر، ونصلح القوانين حتى تكون القوانين أداة فعالة في يد ضباط الشرطة. أنا أرجو من الشعب المصري أن يلتفت إلى أن الدعاوى المتكررة للثأر من الشرطة، وإن كنت أحمل في قلبي بغضا لكثير منهم لظلمهم ولتجبرهم على هذا الشعب وعلي وعلى إخواني طيلة 25 عاما، لكن هذه الدعوات الآن تصب في مصلحة أعداء الوطن من أجل هدم جهاز الشرطة. نحن نريد إصلاح جهاز الشرطة ولا نريد هدم جهاز الشرطة، وجزاكم الله خيرا.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا. نعود للدكتور جمال ونذكر إخواننا المشاهدين بسؤالنا، كيف يتم إصلاح جهاز الشرطة؟ وأيضا مطلوب تعليقاتكم على الصورة اللي هنشوفها لجنودنا النايمين، ارسلوا رسائلكم على رقم 94172. دكتور جمال، احنا عاوزين بس نذكر بالمبدأ، احنا حريصين جدا على الشرطة، حرصنا على انفسنا، لانه احنا الشرطة دي جزء مننا، يعني زي ما ملابس دي بتحميني ما اقدرش اقلعها وولع فيها، كذلك انا ما اقدرش استغنى عن جهاز الشرطة. مهندس عاصم قال كلام جيد، ان الاصلاح مش هيبقى قرار، مش بغير لمبة اشيل لمبة واحط لمبة وانا كده صلحت او سلك مع اللمبة حتى بقى. لا، ده ربما هيحتاج شوية وقت، لكن هو الامر شائك. عاوزين ناخد يعني جزئية محددة. جماعة المشايخ علمونا، يقول لك التخلية قبل التحلية، يعني انت مش هتستطيع الاصلاح الا لما
تنظف.
ففكرة التنظيف، المهندس عاصم قال انه خلاص نكتفي بالرمز، انه البعض بيقول لك لا، لازم التطهير، لازم لحد كل لواء كل عميد، لان ده اصبح ضالع في مشكلات النظام القديم،
سميه قانون الاجتساس،
وعاوز يشيل لحد مثلا عميد وعقيد وهو مغمض ويريح نفسه، وبعدين يبتدي بقى يصعب واحنا ماشيين. فخلينا في حتة اللي بعد بسميها التطهير، رأي حضرتك فيه كجزئية محددة.
طيب، هو يمكن في دولة حصل فيها تقريبا فيما يتعلق بالشرطة زي ما حصل عندنا بالضبط، اللي هي جورجيا. جورجيا حصل فيها انهيار للشرطة زائد في الثورة الجورجية تمام، مثل ما حدث في مصر، بل كان يعني أسوأ، لأن سنتين شهرين بالضبط ما كانش فيه فرد ولا ضابط شرطة في الدولة على الإطلاق. جورجيا أصلحت الشرطة وعملت نظام حديث للشرطة حتى أنها هدمت أقسام الشرطة وبنتها كلها من الزجاج، يعني اللي بيحصل جوه الناس كلها شايفاه. يعني الناس كلها شايفة اللي بيحصل، وغيرت مش بس الافراد يعني الافراد ومنظومة الشرطة.
عندنا في مصر يقول لك، عارف لو عمل الموضوع ده يقول لك اكيد رئيس الوزراء ابنه خد توكيل ازاز.
توكيل ازاز يعني ما اعتقدش التوكيلات دي خلاص بقى، يعني كله دلوقتي خايف. فطبعا مسألة التطهير الاحلال والتجديد مطلوبة يقينا، يعني يقينا، ما بس يعني مع مراعاة ان احنا بنتعامل مع بشر، وان احنا بنتعامل بالظن في كثير من الاحيان، فتبقى عملية الاحلال والتجديد بمنظومة، والناس تاخد حقوقها المالية لانهم مرتبطين باسر وعندهم اسر وعندهم التزامات. ما جيش يعني انا ما بتعاملش مع عدو، لكن انا عاوز تحقيق المصلحة العامة، والمصلحة العامة هي مجموع مصالح الافراد، وهم من ضمن افراد المجتمع. فبالتالي لو انا هعمل عملية احلال وتجديد بلاش حكاية تطهير دي، لان دي بتاعت 52، وانا الحقيقة عندي حساسية جديدة من حكاية التطهير دي، لان في الحقيقة لو قلنا تطهير هيطلعوا الناس الكويسين ويسيبوا الناس اللي هم بيعرفوا. فبالتالي المسألة محتاجة إحلال وتجديد على أسس وعلى قواعد، محتاجة مراعاة الناس اللي هيمشوا، مراعاتهم ماديا ومراعاتهم كل أوجه، ومراعاة ان انا اجيب نظام زي جورجيا ما اقتبست نظام، اقتبس نظام للشرطة، انا محتاج اقتبس نظام. يعني ما هتير محمد اما حب يصلح التعليم عنده في ماليزيا اقتبس النظام الياباني، فيش اي مشكلة ان انا اقتبس نظام للشرطة في دولة محترمة. احنا برضو بقول ضابط الشرطة بيستخدم وسائل وبيعذب وبتاع، طيب في امريكا بيعذب ما بيعذبش؟ طب نسب اكتشاف الجرائم هنا ولا هناك اكتر؟ هناك اكتر. هل المجرم هناك غبي وعندنا ذكي جدا؟ لا اطلاقا، هو عنده اساليب حديثة وعنده وسائل حديثة وعنده امكانيات، انما احنا انت هنا بتسيب ضابط الشرطة، ولو ما لو ما جابش القضية بتقطع رقبته، ولو ما جابش معرفش كم قضية في الشهر. ان الانظمة عقيمة جدا بتؤدي الى التزوير والفساد والافساد. يعني موضوع التطهير لابد من وضع قواعد عامة، ولا تترك ما جيبش يقول لوزير الداخلية زي ما حصل مع وزير الداخلية السابق، اقول له طهر، يجي مطلع دفعتين ثلاثة مع بعض، الوحش مع الكويس، ويمكن الوحش اللي قاعد والكويس اللي مشي احيان في كثير من الاحيان. يعني لا، دي عايزة قواعد عامة منضبطة يتم بيها عملية احلال وتجديد. احلال وتجديد، التجديد يكون بالمنظومة الجديدة، ما جيبش يعني ما هو اللي خارج زي اللي داخل زي اللي خارج، يعني ما هو نفس نظام التعليم
كله طلع من نفس الفرن.
ما يعني بقى انا ما عملتش حاجة، يعني انا لازم ابتدي من الاول خالص، لازم ابتدي من الاول، لازم اختيار تدريب وتعليم، قواعد منظمة للعمل، قواعد منظمة العمل هيدخل فيها.
طب هل حضرتك لو احنا رفع شعار التطهير او التنظيف او هنسميه زي ما هنسميه، هل ده يعمله جهاز الشرطة ولا يأتي جهاز من الخارج يعمله؟ يعني من يفعل هذا الامر؟ مفيش شك انه في فاسدي ووجودهم اشكالية، لانه يعني هو في الاخر درجة من درجات الحكم على الاشياء، فممكن يظلم وينتفع ويستغل ومعه سلطة. هل لو احنا بنرفع شعار التطهير من الداخل زي ما انت قلت ان الوزير نفسه بيطهر، ولا يتشكل لجنة من جهات محايدة تطهر وفق معايير؟
يعني انا لو لا يقينا انما تشكيل لجنة طبعا، بس ما تكونش مهمتها بس انها تمشي ناس، انما لاصلاح جهاز الشرطة بصفة عامة، ومن ضمنها ابعاد العناصر السيئة من جهاز الشرطة من ضمن عمل اللجنة. يعني ما يكونش عملها الوحيد عملية تطهير الافراد، لان ده مش هيجيب نتيجة، يقينا مش هيجيب نتيجة. يعني اذا كنت شاخد منظومة
بس ده هيدي يا دكتور رمز، يعني انت فكرة
فكرة التضطير اهم ما فيها انه المخطئ يخاف يخطئ، لانه لو عدت فكرة انه عملوها وعدت هيبقى ماشي نعملها تاني. طيب. انما مجرد ان انا اكون انا ملازم ولا رائد واشوف انه كان اللواء اللي كان عليا اتشال وفي عميد اتشال وفلان الوحش اتشال وفلان الحلو وبقي، يبقى انا خدت الدرس.
يبقى انا عايز معيار عشان اقول ده وحش وده حلو اقيس عليه. وانا ما عنديش المعيار ده، والوحش ما عنديش اي حاجة تقول ان ده وحش غير ان انا عارف انه وحش، علمي الشخصي. انما انا لو جبت الملف بتاعه هلاقيه امتياز، فانا عايز معيار.
لما يبقى وحش اكتر يبقى امتياز
اكتر. يعني ما انت يعني طالما هي العمليه المنظومه كانت مقلوبه يعني فهتلاقي كده فعلا يعني. فالمساله مش بالبساطه دي يعني، المساله محتاجه لجنه للاصلاح مش بس للتطهير. التطهير احد وسائل الاصلاح، لان لو اعتمدت التطهير زي جمال عبد الناصر ما عمل وسيله وحيده للاصلاح هنتهي النتيجه عكسيه.
بالظبط. تمام. طب استاذ كمال عشان يبقى احنا يعني
مستشار كمال،
مستشار كمال عشان ناخد الجانب القانوني. البعض خايف من حته التطهير، وقد قيل الكلام ده بعد الثوره ان احنا لو اتخلصنا من الناس دول خبراتهم هنفتقدها. والنقطه الثانيه ان قاد منهم يعني يعتبر انه انت انتقمت منه، طب انتقم مني، فممكن يحط خبراته لجهة مناوئة. فازاي برضو بخبرة حضرتك ورؤية حضرتك نحقق التطهير اللي بيحقق كل المصالح، لا يظلم الضباط ولا المسؤولين، وفي نفس الوقت يبقى تطهير ويبقى درس وعبرة وفرصة ليطلع جيل افضل يقود.
اسمح لي عشان انا داخل على ساعة وشوية وما نطقتش كلمة، فاديني بقى ايه وقت شوية بعد اذنك. يعني تعقيب بس سريع، انا يعني حكايه انه بيعلموهم سب الدين وازاي يبقى مجرم في الكليات، انا ما نميتش الى علم، ربما تكون نوع من مبالغه التدريبات، يعني ان هم خرجوا عن طرهم التدريبات.
ماده الاجرام بس
لا يعني
في ماده اسمها الاجرام والعقاب، وده بيدرسها طالب حقوق.
قالوا له الاجرام ممكن ماده فعلا
الاجرام والعقاب.
بس هو الشاهد في حضرتك، لو انا سالتك هل تظن ان هناك ضابط شرطة لم يسد في حياة؟
ما أنا هقول
مستحيل.
أنا هقول لحضرتك،
أنا مرة سألت واحد كان متدين جدا، كان مساعد وزير الداخلية وكان معايا في برنامج سيرة ذاتية وخلوق، وكان بيقول لي والدتي تقول لي كذا كل يوم وأنا خارج، وأنا لمرة عملت ودعت عليا وقالت لي اوعى. سألت طب أنت ما شتمتش ولا مرة؟ سكت وابتسم، قال لي مرتين ثلاثة.
حته طبعا اعدام ضباط الشرطة يعني لا يعني مش هعلق يعني ماشا. عليها لان تستحق التعليق يعني. انا مش مع الغاء كلية الشرطة، لان كلية الشرطة بتدرس ليسانس حقوق كامل، وانا في حاجة الى رجل يعرف القانون الذي سيطبقه. يعني هو بياخد كورس القانون مع كورس علوم شرطية خاصة بالضبط والإدارة داخل ال
الضبط كما هي؟
ما هتكلم بقى اما انا جاي لحضرتك. بالنسبة برضو انا مش مع مقولة ان قادة الفكر الموجودين دلوقتي بالاجمال وبالمطلق منحرفين ومنحرفات، لا مين قال الكلام ده؟ لا، قادة الفكر في مصر ناس محترمة، ناس محترمة بلا شك.
اكيد متفقين.
النقطة الثانية عملية الحبس، انا ورد في الكلام الغاء عقوبة حبس، يعني طب وايه العقوبات اللي هتبقى بديلة يعني؟ وبعدين القانون العقوبات حاليا كافي.
الغاء عقوبه حبس
وردت في حديث ومداخله
خاص مع
طب ايه البديل يعني لما انا مش هحبس؟ وبعدين فيها خلط ما بين العقوبه وما بين اثار العقوبه. بالفعل ان العقوبه في مصر عقوبه شخصيه، وده العدل. انا يعني مش هعاقب واحد ما ارتكبش واحد غير اللي ارتكب الفعل، لكن قد تتعدى اثار تنفيذ العقوبه من تنفذ عليه، تتعدى الى اخرين من تبعي. هي بتتم بطريق اللزوم والحتميه، لكن لا شان لها بالعقوبه، وانما شانها بارتباطها بطبيعه الاشياء. بالنسبه لي انا مع طبعا من اعتقل ظلم من اعتقل، مش صدر ضده احكام جنائيه من محاكم جنائيه تطبيقا لقانون، وانما منعه اعتقل اللي هو صدر له قرارات اعتقالات وافراجات ويفرج عنه على الورق من غير ما يخرج وتعمل له اعتقال تاني, دي حاله بشعه من القمع ومن الظلم. انا مع ان هؤلاء لابد ان يعوضوا, مفيش جدال.
بس في بعض المحكومين بقضايا انت حضرتك لو سالتك هتقول لي اه نسبه كبيره منهم قضيته كانت ملفقه او حكم بطريقه ما فيهاش
عدل يعني.
عداله بالذات السياسيين اصل هم دول الدينيين كانت بتبقى
ورده لغير ورده لغير التيار الديني
ورده ايضا. هو على فكره قال
هي هي ممكن تتم للمغضوب عليهم
اه
ولكن ليسوا من الضالين يعني, يعني مش كل مغضوب عليه من قبل النظام من الضالين واخد بس سيادتك فانا يعني اذا كان هيبقى في قانون فلا يستثني, والا انا هدخل في مشكله هنا مشكله
هل المتدينين وغير المتدينين
مع المبادئ الدستوريه, لان احنا لسه ما عندناش دستور عشان نقول تتصادم مع الدستور. هنيجي نتكلم بقى, انا اعود واكرر مره اخرى وارجو ان يعني تكون حضرتك معايا, انا مش مع فكره اقحام الدين في المفردات الصغيره خالص, وبحب ابعد تاج الدين عن راس السياسه المليء بالافكار الدونيه حتى لا تطال تاج الدين نواقص السياسه.
طب يلا نطبق.
انا مع 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 ان يكون الدين قاعده المجتمع في تربيه الوجدان والاخلاق والقيم للافراد. طالما انا زرعت وجدان وقيم في الافراد هي دي المصادر اللي هنطلق منها السلوكيات اللي هتتوجه نحو كل شيء,
وده دي
وده دي. لكن انا لما اجي اتكلم في الشرطه مش هجيب شيخ وهشغله ضابط شرطه يعني
بطبيعه. ممكن احط ماده في الكليه ويبقى في استاذ دين
في شريعه
بيدرس فيه. انت لما تيجي
ده الشريعه في الكليه اربع سنين, ده من اولى وثانيه وثالثه ورابعه, وبيدرس بيدرس احكام اسره وبيدرس ميراث وبيدرس اصول فقه وبيدرس.
بس مين بيدرسها له؟ ناس من الازهر ولا؟
لا مش شرط الازهر. مش شرط اساس الشريعه. لا موجوده ماده ازاي؟ لا موجوده.
يسجل بس بعض الدكتور زكي. لا
ما بنسى.
لا ما بتنساش. ما بتنساش.
هكمل فكرتي بس.
هكمل وانت
تحت امرك
ماشي.
ف انا يبقى كلامنا الخطاب الديني فيما يخص تربيه الوجدان, احنا لما حتى لما بنتكلم في مدنيه الدوله او حداثتها مش معناها العلمانيه ولا الانحلال ولا الكلام ده, وانما معناها دوله حديثه قائمه على قاعده علم وايمان, مجموعه التراث الانساني ومجموعه الموروث الروحي والديني في ضمير الانسان الذي تالف منه نسيج قيم الانسان.
وفين حضرتك بس يلا نطبق عشان
هنطبق هنطبق.
شوف احنا
لما نتكلم على 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 امن, هو مرتبط بفلسفه الامن, مرتبط بفلسفه التوظيف من دوله لدوله. هل انا امن لحمايه وطن ولا انا امن لحمايه نظام؟ من هنا 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 بيجي الفارق وبيجي المسلك بتاع الامن. لو انا امن لحمايه نظام, خد عندك قمع, خد عندك خرق للقانون من قبل الامن, خد من عندك فساد, خد من عندك ان التروس بتاع الدوله كلها ماشيه وفق منظومه حاكم مش وفق منظومه رؤيه قانون بيطبق على الجميع وبيساوي بين الجميع. المشكله مش مشكله جهاز بعينه داخل الدوله, المشكله فلسفه الحكم في هذه الدوله. هل هذا الحكم وبيمثل الدولة القانونية بمعناها القانوني اللي ناصص عليه الدستور اللي هو الفصل بين السلطات وكل سلطة ليها مجالها الفصل المرن, وأن الحاكم شأنه شأن كافة المحكومين يخضع مع كافة المحكومين لكلمة القانون, أم أنه حاكم فوق الجميع وبيطبق استبداده وبيطبق قمعه؟ لابد ألا نخلط بين الأمرين. حين يكون الحاكم فاسدا ومستبدا وقمعيا فلا بد ان يرتكن على ادوات بوليسيه. المشكله بتاعت الامن ما كانتش في جهاز الشرطه كشرطه, كانت في الدوله البوليسيه اللي امتلأت شرايين الدوله جميعها حتى مؤسساتها المدنيه, امتلأت بالدماء الشرطيه وامتلأت بالدماء البوليسيه. يعني لما نيجي نشوف اخر مجلس الشعب
نعود للتطهير,
ما انا هعود للتطهير عشان ما انا عشان تقعد شوف حضرتك مظاهر الامراض عشان
متفقين.
يعني لما اجي الاقي مجلس الشعب في 120 ضابط شرطه سابق اللي فات 2010, ده تسلل لشرايين الدوله في المؤسسه التشريعيه من فكر بوليسي. لما اجي الاقي الهيئات القضائيه كان في نظام مسابقات يتسلل اليها بنظام المسابقات اللي اشتغل 9 سنين وتطبع بمسلك بوليسي معين لا يتواءم مع المسلك القضائي, واجي احطه يبقى قاضي.
يبقى ده بحط شرايين
في جهاز الهواء الشرطي في
القضاء. لما اجي اجيب الدبلوماسيه المصريه واحط فيها شرايين برضو من بهذا الشكل، يبقى انا
في المحليات وفي
المحافظين حقنه صبغه بوليسيه في شرايين الدوله المصريه. من هنا يكون المجتمع والدوله دوله بوليسيه. تعالوا بقى ما نقولش ان الدوله بوليسيه، تعالوا نقول ان ان الدوله تبقى دوله قانونيه، وان جهاز الامن هو 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 حمايه للوطن. يبقى لازم زي ما الدكتور اتفضل وقال، في بالنسبه للافراد بيتحط لهم برامج، بالنسبه لعقيده الشغل عقيده نظام الداخليه زي ما انا قلت قبل الدكتور ما يجي، ان ما فيش حاجه اسمها دوله المرشدين اللي شغاله اللي عماله توزع قضايا ملفقه على عباد الله. ما فيش حاجه اسمها انجاز امن بالانجاز، اعمل له حملات مفتوحه، عايز 10 سلاح في خلال 3 ايام يقوم يروح يلفقهم لعباد الله، او عايز 10 مخدرات في خلال 3 ايام 10 قضايا يروح يلفقهم لخلق الله. دول اذا نظامين موجودين يمثلوا مرض خطير في جسم الامن في مصر. نيجي لمساله التطهير. مساله التطهير لابد ان تتوجه الى استراتيجيه الامن في مصر، علاقة الامن بالوطن ولا علاقته بعلاقته بالدولة ولا علاقته بحاكم. اتنين، الادوات الرئيسية زي مثلا الامن المركزي، وانا اتكلمت فيها برضو قبل من شوية، ان الامن المركزي يبقى سميه حرس وطن وخليه مع رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، او
ما هو معاه الحرس الجمهوري طبيعي
يعني. زي ما يكون، لكن ما 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 ماله مال الداخلية. برضو بأمن الدولة خسميه جهاز لحماية الوطن، أمن وطني وخليه شغل معين، مش يحط مناخيره في كل حاجة في الدولة. على حتى نظام المبر عندهم محكوميات. يعني ايه محكوميات؟ يعني بيدخل في المنطقة دي، ده تبع محكومية كذا، بطاقته الشخصية بتطلع منها، جواز سفر وبيطلع منها، كل أشياء المرور بتاعه بيطلع منها. يبقى ايه دخل ان انا اخلي المرور والجوازات والاحوال الشخصيه مع الداخليه، نخليها مع وزاره العدل، وافرغ الداخليه الى نقطه مهمه هي مصلحه الامن العام.
طيب استاذ معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك. نقيب هاني صبري.
ايوه ان شاء الله تمام.
حضرتك خدمتك فين يا اخ هاني؟
معذرة، سؤال تاني معلش.
انت بتخدم فين؟ في اي مجال في الشرطة؟
تمام والله، يعني في الامن المركزي، حتى اليوم تم نقلي لمديرية امن المنوفية بقرار نقل خاص.
انت قالوا لي ان انت من اللي اطلقوا لحيتهم وقالوا مش هنحلقها.
تمام ان شاء الله. تمام بالضبط. وانا اتحدث باسمهم الان.
طب الفكرة، انتوا الاول انتوا استفتيتوا علماء دين في القضيه دي بدايه، ولا ده قرار ذاتي محض؟
معذره يا سوق، بس اتفضل تاني معلش.
استفتيتوا علماء؟ اخذتوا راي علماء ولا ده رايكم انتم؟
بالفعل احنا معنا فتوى من الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وبالفعل برضو استفتينا كثير من المشايخ وكان هذا رايهم، وقطعا يعني بخلاف ان شاء الله برضو رأي العلماء، احنا برضو اتخذنا في هذا الطريق القانوني. معذرة بس بعد ما اطرح قبل ما اطرح موضوع ان شاء الله، بس انا عايز اتحدث برضو في كيفية اصلاح وزارة الداخلية في نقط سريعة بس كده ان شاء الله تعالى. يعني نحن نرى ان اصلاح وزارة الداخلية بإذن الله تعالى دي بتبدأ على كذا محور. اول حاجة عدم عسكرة وزارة الداخلية، بمعنى ان كلية الشرطة عندنا اصبحت تخرج طالب عسكري لا يتمتع باي ثقافة قانونية او امنية من التعليمات جوه الى اخره الى اخره يعني. والطالب طبعا بيتخرج عشان يشتغل اساسا في هيئة مدنية وليس في هيئة عسكرية، فطبعا بالنسبة للمناهج دي محتاجة لتغيير كثير كثير. وان كنت ارى من منظور شخصي لي تغيير بالنسبه للطالب اللي داخل الكليه، ان هو بالفعل انا احصل على طالب حاصل على ليسانس حقوق. يعني انا ليه عندي كليه الشرطه هي اللي بتدي ليسانس الحقوق؟ انا هاخد طالب مخلص، يكون مخلص ليسانس الحقوق بتاعه واشترط ان هو يحصل عليه بتقدير معين كده، انا هيجي لي طالب اولا عنده الثقافه القانونيه اللازمه
كده مدة الدراسة عندي تقتصر، ساعتها طبعا هتتقلص مدة الدراسة عندي ممكن يبقى سنتين او سنة على حسب طبعا رؤية خبراء التدريب، بحيث تخرج لي طالب عنده الثقافة القانونية معاه بالفعل، وهي يبقى الكلية مقدار تركيزها فقط على العلوم الشرطية والأمنية، وبالتالي كده انا هوفر ميزانية عامة كبيرة جدا، لان لو حضرتك شفت تكلفة السنة الواحدة لدفع مثلا 1400 طالب او 1500 طالب هي كبيرة جدا جدا جدا، على الرغم ان انا ممكن احصل على العنصر ده حاصل على اعلى التقديرات كمان من الخارج. ده اول شيء. تاني شيء هو عدم تأسيس وزارة الداخلية. يعني ايه عدم تأسيس وزارة الداخلية؟ انا عندي وزارة الداخلية طبعا الرأس بتاع وزارة الداخلية هو السيد وزير الداخلية، ويتمتع بسلطات رهيبة على جميع اعضاء هيئة الشرطة اللي موجودين، سواء من ضباط سواء من افراد اللي هم الامناء او المساعدين عندي. طيب بالله عليك، يعني دلوقتي انا رأس الجهاز عندي اللي بتمتع بكل هذه السلطات، كيف هيتم تعيينه؟ بيتم تعيينه عن طريق النظام السياسي او عن طريق السلطة السياسية اللي موجودة عندي في الدولة، فأكيد سيكون ولائه وبرائه للنظام الذي أتى به، فسيكون كل همه هو يعني ترسيخ هذا النظام السياسي الموجود، سواء كان يعني في هذا الترسيخ ممكن يكون هناك مخالفات قانونية أو لا يكون مخالفات قانونية، لأن سيكون كل همه هو إثبات أن هذا النظام موجود أو أنه هو كويس أن هو اللي أتى به. طيب طب في هذا المجال نعمل ايه؟ انا ارى تقليص هذه السلطات من يد وزير الداخلية ونقلها، وخصوصا السلطات الخاصة بالنقل والنب والاعارة، لان هذه السلطات هي سلطات عامة وسلطات يعني معاييرها بتبقى معايير ممطوطة وتقديرية لجهة الادارة المتمثلة في الوزير، فاللي بيحصل ان بيتم استخدامها كوسيلة مستثرة لعقاب اي ضابط اختلف سواء في الرأي سواء في الوجهة مع القائد. يعني وخير دليل على ده انا حضرتك نفسي، يعني انا كنت شغال في الامن المركزي، لغاية النهاردة صدر قرار بنقلي من الامن المركزي، على الرغم ان انا شغال فيه يعني من اول تخرجي الحمد لله، يعني الانجازات فيه الحمد لله تعالى كثيرة، منها رحت الامم المتحدة الى اخره، كنت واخد باخد فيها يعني مكافأة للتدريب، ودي بتبقى مكافأة خاصة يعني للضباط المفروض ان هم متميزين في الامن المركزي. وعلى الرغم من ده كله طبعا يعني بعد اختلافنا القانوني مع الوزارة، القانوني برضو بقول ده بنبني مع الوزارة، فوجئت بصدور قرار للنقل ليا من الامن المركزي للمديرية الامن المنوفية، على الرغم من ان النقل المفروض عندي في قانون هيئة الشرطة بيقول ان هو المفروض يبقى في خلال شهري يوليو واغسطس، واجوز للوزير في حالة الضرورة القصوى او الصالح العام ان هو ينقل الضابط. انا مش عارف يعني ايه الحالة القصوى اللي ممكن نقيب زي يكون، او حالة ضرورة او الصالح العام اللي ممكن نقيب زي يعني يعملها او عشان يتم نقله لمديرية الامن المنوفية، الله اعلم والله المستعان. ثالث حاجة يعني طبعا نقل السلطات دي لتكون في يد مجلس اعلى لهيئة الشرطة، يجب ان يكون للمجلس الاعلى لهيئة الشرطة دور في قيادة وزارة الداخلية. لماذا؟ لان المجلس الاعلى لهيئة الشرطة دوت بيصل الاشخاص عن طريق المراكز القانونية ليهم، ده بيبقى تدرج طبيعي في الوظيفة، من يصل لمساعد اول وزير او مساعد وزير يكون هم اعضاء هذا المجلس. انا ارى فقط ان هنا في هذا المجال بالنسبة للمجلس الاعلى لهيئة الشرطة ان يتم تعديل الاعضاء بتاعه بحيث تشمل بعض العناصر الشابة اللي يتم انتخابها عن طريق الضباط بحيث يمثلوا هذه الرتب الصغيرة، علشان يقدروا يوصلوا بالفعل الاخطار او يوصلوا العقبات اللي بتبقى في طريق هؤلاء الضباط الصغار في السن اثناء تأديتهم من وظائفهم، بحيث هم الاقرب لينا. ثلاثة، لازم ضمانات وظيفية لعضو هيئة الشرطة. الضمانات الوظيفية دي لازم تبقى من خلال حاجتين، اول حاجة في مواجهة الوزارة نفسها. يعني ايه في مواجهة الوزارة؟ يعني دلوقتي حضرتك عضو هيئة الشرطة، يعني انا لا اريد ان اقول انه مباح للوزارة، يعني الوزارة تستطيع ان تفعل فيه ما تشاء من قمع عن طريق السلطات الرهيبة محطوطة في ايد الوزارة، سواء نقل سواء نقل سواء إعارة سواء فصل سواء لإحالة للاحتياط، يعني كلام عجيب جدا. الضابط فيها أو عضو هيئة الشرطة حتى الأمين أو الفرد بيحس إن هو ملوش أي ضمانة، فالخوف بيبقى هو اللي متمثل فيه فبيقمع، وبالتالي أما يقمع بيبقى أداة في إيد من قمعه لقمع غيره. هو ده
ان احنا نتكلم، عايزين ضابط شرطه يراعي حقوق الناس وهو لا يحصل على حقوقه. يعني انا كنت لمحت من شويه كده تقريبا صوره حضرتك وتعرضها لفرضين شرطه تقريبا يعني تخلني ونايمين، حضرتك حاول توصل للناس دي يشوفوا شغال كام ساعه، ممكن يكون شغال 18 ساعه يعني المفروض يعني حاجه يعني والله المستعان. يعني يجد طبعا ضمانات وظيفيه لضابط الشرطه من تحديد ساعات التشغيل، من برضه المرتبات، المرتبات قليله جدا. انا ما ينفعش دلوقتي طبعا يعني ما بتكلمش طبعا من الناحيه الشرعيه، بتكلم من الناحيه القانونيه او من الناحيه العمليه، ما ينفعش تجيب لي واحد بياخد 500 600 جنيه موقفه في الشارع طول اليوم وبعد كده حضرتك تيجي تقول له ما تفيدش ايدك، لا هيد ايده غالبا يعني الا من رحم ربي طبعا. وبنقول طبعا احنا بنتكلم من الناحيه العمليه يعني والله المستعان وعافانا الله جميعا. يعني ثاني حاجه لازم ضمانات لعضو هيئه الشرطه اثناء عمله وتاديته لوظيفته. احنا بنشوف مشاهدات رهيبه من الناس ومن الشعب برضه، مش منهم كلهم لكن من كل على عضو هيئه الشرطه. قول لي حضرتك العقاب عليه ايه؟ ولا شيء. ضابط المرور دلوقتي فرض المرور قاعد واقف في الشارع علشان يؤدي وظائفه وهو خايف، خايف خايف واحد يعتدي عليه لانه عارف انه مش هيحصل على حقه، عارف انه مش هيحصل على حقه. ده مش كده وبس، بأصبح دلوقتي عضو هيئه الشرطه ده وكانه هو الدراع البعيد بتاع خصمته. يعني دلوقتي حضرتك لو حصل اي مثلا مشاده او اي خلاف قانوني ما بين احد وما بين اسره فيها ضابط شرطه، ابعت شكوى على طول في ضابط الشرطه، الوزاره هتعمل بيه وتسوي بيه، فاحنا هنضغط عليهم علشان ناخد منهم الحقوق اللي مش لينا والله المستعان. رابع حاجه لازم يعني قال صلى الله عليه وسلم انتظروا الساعة عندما تضيع الأمانة، قيل وكيف ضيعها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم عندما تسلم الأمور لغير أهلها. لازم ويجب وضع معايير لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. ما ينفعش بقى معيار يعني الكوسة أو معيار يعرف مين ومعيار ده يجي هنا علشان كذا، الكلام ده طبعا كلام لا يعني ما ينفعش.
طيب يا أخي هاني
ان احنا نيجي نسمع ونلاقي
هاني
ده في عجز في الضباط وبالفعل
يعني سمعنا يا شباب
اللي وقت منصور العيساوي اتعمل دراسه قالوا لا ان يعني اعداد اعضاء هيئه الشرطه سواء من الضباط او الافراد كافيين جدا. لا اله الا الله. طب هم فين الضباط دول ما بنشوفهمش ليه؟ طبعا عشان فلان يعرف فلان فده ما بيشتغلش، ده قاعد هنا ده قاعد في مكان، ده بيسوي كذا ده بيعمل كذا، وفي الاخر تلاقي الضغط كله على مجموعه بعينها وتلاقي الضغط عليها كبير والكلام اصل في عجز في الضباط. انما هو في الحقيقه طبعا لا في عجز، وان كان في عجز نجيب ناس يعني مش مشكله. انا مش
يا سعاده النقيب يا اخي هاني
اتفضل.
انت دلوقتي خليني بس عشان اختم معاك، انتوا كام واحد في موضوع اللحيه؟
والله حضرتك يعني احنا كتير جدا الحمد لله تعالى.
كام
الله تعالى
كام؟
لكن طبعا يعني اللي اطلق بالفعل وابتدت تمارس يعني كان عهد القديم برضه قدامه ممارسات قمعيه. انا عايز بس اقول حاجه اولا، معلش اولا يعني احنا التزمنا بالطريق عشان بس ما حدش يقول ان احنا اخطانا في الطريق او في طريقه الطلب. لا انا حضرتك مبدئيا انا مطلق الحمد لله تعالى بقالي سنه وشويه وارسلت بالكلام دوت للوزاره من سنه تمام. كنت انا ساعتها في الامم المتحده ما كان منهم الا ان هم برضه مارسوا السياسه القديمه الا وهي ان هم لغولي او ما مدوليش الماموريه بتاعتي في الامم المتحده وعدت لمصر والحمد لله تعالى يعني خيرا. يعني احنا قمنا بارسال الطلبات دي للسيد وزير الداخليه عشان نحيط علما ان مفيش وجود مانع قانوني في قانون هيئه الشرطه في الموارد اللي بتحدد واجبات ومحظورات ضابط الشرطه، وهي المواد من 41 للماده 47 في قانون هيئه الشرطه، ولا يوجد فيها اي مانع من هذا الامر على غرار الشارع. ثاني حاجه السيد الوزير ما ردش علينا، ده اللي حصل. فتالت حاجه قلنا خلاص يبقى ده حق قانوني، فهو معنى السكوت يعني معناه الموافقه الضمنيه. فبالفعل اطلقنا اللحى والحمد لله تعالى يعني والله المستعان يعني ابتدينا نحيي هذه السنه الواجبه اللي ممنوعه بقالها زمان.
طيب.
في وزاره الداخليه.
شكرا يا استاذ هاني.
ايه بقى؟ كم مقابلتنا فيه؟ لا معلش بعد اذنك ثواني.
طب بسرعه
اختصر. اول حاجه المقدم ياسر عاشور دوت مديريه امن اسكندريه سلم منعه عن العمل وبعد كده فوجئنا ان هو طبعا صدر قرار سحبه بالوقف عن العمل. ثاني حاجه النقيب وليد حسني دوت بيعمل بسجن برج العرب في الاسكندريه، يعني السيد اللواء محمد نجيب رئيس مصلحه السجون برضه وقفه على الرغم ان هو امتنع عن مقابلته حتى ما رضاش يسمعه، حاجه غريبه جدا يعني. ثالث حاجه النقيب محمد صلاح دوت شغال في وحده الامن الديوان مديريه امن كفر الشيخ برضه بالفعل صدر ضده قرار بالوقف وبرضه يعني لم يسمع منه. بعد كده استدعى عقيد ياسر جمعه وعشره نود ان نصحح يعني ان هو بيعمل للاداره العامه لاتصالات الشرطه بديوان عام الوزاره. ده تم استدعائه والتحاور معه من قبل مدير الاداره وبعد كده مساعد الوزير المختص وتم ارجاء التحقيق معه دلوقتي. بعد كده برضو عندنا السيد الملازم اول احمد حمدي ده بيعمل باداره تامين الطرق بمديريه امن الاقصر. ده تم استدعائه من قبل مفتش الداخليه بالجيزه وتحقق معاه بالفعل النهارده وهيستكمل معاه التحقيق غدا. اما انا بقى فطبعا يعني ما اعرفش لو انا في الامن المركزي وما مرضيوش ويوقفوني وتم صدور قرار النهارده وصلني النهارده بنقل لمديريه امن المنوفيه لوحدي. طبعا في قرار عجيب يعني حتى مكتوب ان هو قرار مؤقت مش فاهم ايه القرار المؤقت ده بالنقل لمديريه امن المنوفيه على الرغم ان يعني دي مش حركه كاس. والسيد الوزير لو شايفنا ان احنا يعني مخالفين قانونا ما فيش مشاكل يعني هو في ايد سيادته يعني سلطات يقدر يمارسها عليا فيما يخص السلطه العقابيه يقدر يوقفني يعني العمل لمده شهر اللي هي اجراء التحقيق معايا وسماع اقوالي ان انا هنرجع تاني لاستخدام النقل اللي هو المفروض ان ده حق للاداره كوسيله مستجره للعقاب. طيب وبعدين هننقل بقى هننقل ان شاء الله الامن المركزي كله ولا لما الناس كلها باذن الله تعالى تطلق اللحى بقى كل الناس دي هتتوقف محدش يشتغل في وزاره الداخليه. يعني الموضوع غريب يعني ومش عايز اقول بقى عن الممارسات غير الاخلاقيه اللي تمت معانا من اتصال باهالي من اتصال بيتصل بوالد فلان بيتصل بوالد فلان عشان يحصل قلق في البيت ابنك هيحصل فيه ابنك هيحصل فيه علشان نقلق. يعني الموضوع غريب ويعني اتمنى احنا يا جماعه لا بنتكلم في زياده فلوس ولا بنتكلم في كذا احنا بنتكلم.
شكرا نقيب هاني. مستشار كمال دقيقه اختم لنا الكلام الطيب اللي انت قلته قبل ما نشوف فيديو مع بعض.
طيب ماشي. انا بعد يعني حته وجود كليه الشرطه
التطهير انا عاوز
التطهير التطهير دلوقتي ما ينفعش انك تشيل الجهاز كله
كويس
وتجيب ناس جديده.
تمام.
لازم عمليه انسلاخ انسيابيه مع منظومه كامله تطولها لهذا الجهاز وابدا اغير في القانون حتى اللي موجود ان انا ابكر شويه من تراث سن مع تعويض مالي واضخ دماء جديده للجهاز وبالتالي هيبقى عندي كل سنه عدد بيطلع في خلال اربع خمس سنين تقدر تغير تلت الجهاز على الاقل لان دي منظومه ان هديتها مره واحده يبقى بتهد دوله لان دوله بدون امن ما تبقاش دوله.
شكرا مستشار كمال. نشوف فيديو مع بعض ونعود لضيوفنا الكرام.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي ديني
لازم. وبعدين هقول لك على حاجه احنا مش كلنا وحشين ولا كلنا حلوين ودي ربنا مدهلنا حتى يعني في ايدينا ذات نفسيها هتلاقي صباعك مش زي بعضيها. فاحنا لازم المخطئ لازم يتحاسب وكويس يتجازى مش هنقول ما يتجازيه يعني ياخد مكافاه لكن هنسيب العاطل مع الباطل حرام حرام نظلم لان انا لما بظلم ده ابني برضه ده ابني واخويا وكل حاجه بس لازم الوحش يتشال مش عايزين. وبعدين احنا لازم نفتح صفحه جديده ننسى مبارك وننسى بتاع ونسيبهم للقضاء ياخد حقه ونبدا صفحه جديده. ليه؟ لان انا النهارده لما افكر في الماضي مش همشي للقدام.
حضرتك شايف ايه اهم حاجه مطلوبه من رجل الشرطه في الفتره المقبله؟
التعاون. وبعدين عامل اللي قدامه ده انسان قبل كل شيء. احنا كلنا ولاد حواء وادم واذا حطينا في نفسينا ان احنا كلنا اسره واحده هننجح. لا هيبقى فيه بلطجيه ولا يبقى فيه اي حاجه. البلطجي ده برضه بلطجي بالفطره. ازاي
بلطجي
بالفطره؟ قول ازاي. احنا العهد البائت اللي فات ده كان مجند ناس ليه بلطجيه للانتخابات للكذا والناس دي كانت مرتباتهم الحاجات دي اذا بتقول اكل عيشهم منها واخد بالك. النهارده بلطجي مش لاقي ياكل. اذا ما كنتش هتشغله اذا ما كنتش هتديله هيبقى بلطجي. ليه؟ عايز يعيش. معلش انا انسان عايز اعيش.
يعني هو بلطجي عشان احتياجات
مش بالفطره. لا 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 انا قصدي بالفطره ان ايه الفترة يعني المجتمع اللي بيأسسه.
انت شايف حضرتك ان الشرطة تعاملها اتغير مع الناس بعد الثورة بشكل افضل؟
هو مش كله برضو مش كله, في ناس كويسة جدا وناس تعرف ربنا, وفي ناس اللي هم برضو هنقول رجال مبارك دول لازم يتشالوا, رجال مبارك لازم يتشالوا ما ينفعوش, وخاصة المعلمة سوزان مبارك.
شكرا لك. رأي حضرتك في فكرة اعادة هيكلة وزارة الداخلية؟
هو حضرتك طبعا يعني احنا طبعا عايزين احسن والناس دي بتشتغل كويس, بس طبعا ان في ناس مش مديلهم فرصه ان هم يشتغلوا, ما يشتغلوش كويس. ليه بقى؟ ان فعلا في تجمهر, والتجمهر ده مش كويس لصالح العمل. يعني نحن لو نشتغل وقلنا ايد على ايد واحده البلد هتمشي. يعني
شايف ان الشرطه كانت بتحسن, بس ما حدش ده فرصه,
دور فرصه ابدا للشعب. طبعا فيها همجيه جامده, لو كل واحد يشتغل ويشوف شغله البلد هتبقى خير.
شكل الهمجيه ده ازاي يعني؟
يعني بالطريقه اللي بتاعت اللي هي التظاهرات ومش تظاهرات, الثوره الحقيقيه.
الناس بتظاهر ليه؟
بتظاهر بقى هو يعني هم مش عارفين بيعملوا ليه.
ازاي؟
يعني بيئه تجمهر.
الناس اللي نزلت ظهرت بعد ما جزرت بورسعيد عشان اللي حصل في بورسعيد.
اللي حصل في بورسعيد دوت ده يعني افلات امني, خد بالك سيادتك, فكان في اهمال. الاهمال طبعا ده بيودي لايه؟ للحاجات دي. احنا لو كل واحد يتبي لشغله ويتبي لعمله هيبقى احسن.
انت شايف حضرتك الفتره الجايه انت عايز ايه من رجل الشرطه؟
انا متفائل خير ان شاء الله.
عايز ايه من رجل الشرطه الفتره الجايه؟
نتعامل لقص كويس وباحترام الناس كلها تشوف شغلها. احنا حابب.
شكرا لحضرتك. راي حضرتك في اعاده هيكله المطلب باعاده هيكله وزاره الداخليه؟
لا احنا بنطلب من وزاره الداخليه احنا نتعاون مع وزاره الداخليه ووزاره الداخليه تتعاون معانا, بحيث ما يبقاش في بلطجيه في الشوارع, في قطع طرق, في عربيات بتتخطف, ناس بتموت. ما ينفعش الكلام دوت.
يعني الفتره اللي فاتت دي مش كان بدا الشرطه تنزل شويه الشارع؟
احنا شفنا تعاون مع الشرطه وبدات تنزل الشارع, فجاه حصلت الاحداث بتاعه بورسعيد, انقلب الوضع تاني ورجعنا زي ما كنا الاول. الناس بتكره الشرطه والشرطه بتكره الناس, ليه ما احناش عارفين.
طب حضرتك في رايك شايف الحل ايه؟ ممكن الحل يعني مطلب عاده الهيكله ده ممكن يكون حل للمشكله؟
تعاون الشعب والشرطه مع بعض ده الحل الوحيد, ان مفيش حد يخاف من الشرطه, والشرطه كمان ما تاخدش كل الناس بلطجيه مع بعضيها, بس دي المشكله.
يعني فكره ان الناس ما تخافش او التعاون,
ما تخافش من الشرطه, خلاص الشرطه ما عادتش زي الاول. الشرطه قالت لك النهارده احنا في خدمه الشعب, خلاص يبقى احنا نتعاون مع الشرطه, لو ما لقيناهمش في خدمه الشعب التحرير موجود.
شكرا لحضرتك. راي حضرتك في فكره اعاده هيكله وزاره الداخليه؟
انا معترض على تعبير هيكله, ولكني مصر على تطهير وزاره الداخليه, تطهير من المفسدين الذين تربوا في عهد بائد فاسد كان يستخدم وزاره الداخليه ويقوم بظلم وزاره الداخليه عندما يواجهها بشعبها, وتكون وزاره الداخليه او ضابط الشرطه هو العصا التي يضرب بها المواطن البسيط.
حضرتك ليه بتعترض على فكره الهيكله, اعاده الهيكله؟
الهيكله اسلوب فيه اسلوب مهذب, اسلوب يعتمد على الاصلاح الاداري او اعاده التخطيط, اما انا فمصر على اعاده التطهير على اعتبار ان الهياكل صحيحه, اما الاشخاص والنفوس هي المريضه والتي تحتاج الى علاج. اما فيما يتعلق بوجهه نظري في اصلاح الشرطه او في علاج الشرطه, الاصلاح السياسي هو سبيل الى كل اصلاح. الاصلاح السياسي هو السبيل الى اصلاح الامن والقضاء والاقتصاد, ولا اصلاح بغير اصلاح سياسي.
حضرتك مع فكره عدم تحميل المسؤوليه الكامله لوزاره الداخليه؟
لا شك ان وزاره الداخليه شريك في الجريمه وشريك اساسي, ولكن المجرم الاصلي والفاعل الحقيقي هو نظام الحكم وفي الفساد السياسي. وزاره الداخليه في السابق كانت تحمل نظام الحكم الفاسد في العهد البائد, كان يحمل وزاره الداخليه كل مشاكل المجتمع كان على رجل الامن ان يتحملها. فساد التموين ومصالح التموين كان يحل مشكلتها وازمتها الامن. الانتخابات كان يتحمل عبئها ووزرها الامن. الجوازات يتحملها الامن. المرور ينظمه الامن. الامن له وظائف محدده في كل دول العالم المتحضره وفي كل الانظمه القانونيه والاداريه في العالم كله. الامن له وظيفه تحقيق الضبط والامن العام, واللي هو السكينه العامه والصحه العامه والامن العام.
طب دعني اسالك عن رايك فيما حدث داخل مجلس الشعب من المناداه بقالة وزير الداخليه وتطهير وزاره الداخليه عقب مجزره بورسعيد.
اولا مجزره بورسعيد هي مؤامره كبرى على مصر من داخلها ومن خارجها, واعتقد انها مؤامره مقصود بها وزير الداخليه نفسه, على اعتبار انه بدا يعمل وبدات اثار العمل تظهر للرجل العادي في الشارع, وانا اعتقد ان وزير الداخليه مجني عليه كسائر افراد الشعب المصري، وهي مؤامرة مقصود بها مصر ومقصود بها استقرار مصر ومقصود بها ضرب هذا الرجل الجاد كما حدث في القديم مع اللواء احمد رشدي.
لذلك تطلب التطهير وليس اعادة الهيكل،
ولكن ومصر على لفظ التطهير وليس اعادة الهيكل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. سؤالنا كيف يتم إصلاح جهاز الشرطة في مصر، ومنتظرين رسائلكم على رقم 94-172، وأيضا معنا صورة تعبر عن معاناة أفراد الشرطة الصغيرين. عندنا رسائل سريعة. محمد بهجت بيعلق على الصورة بيقول منه لله المخلوع، وقفن له في التشريفة 10 ساعات. هاشم النجار إصلاح الشرطة بإعدام مبارك. أم محمود إصلاح الشرطة يكون بتدريس الدين لهم وفقه المعاملات من جانب، ودراستهم للشرطة، ويكون في أثناء الدراسة تدريب عملي ورقابة للجانبين دول. طارق يقول ضابط الشرطة إذا صلح في المجتمع كان مجتمعا كاملا متكاملا، وعليه الالتزام بالقانون وعدم التخلي عنه. رسالة أخرى بتقول أنا أخذت 5 سنوات في زنزانة لم أخرج منها، لدرجة أن أنا لما أخرجوني ما كنت فضلت مدة ما بشوفش. وبيسلم على المهندس عاطم عبد الماجد. سؤال بقى للجناح اليساري، الجناح القانوني، بالنسبة للأخ هاني ومجموعته 5 اللي معاه اللي أطلقوا لحيتهم، رأيكم إيه في عجالة كده؟ ده حاجة اعتراضية
كده، زي ما بيقول مفيش نص صريح بيمنع اطفاء اللحى، لكن هو في عنف طبعا، والعنف بياخد يعني حكم القانون انه في بعض القواعد الانضباطية في الشرطة.
يعني مفيش في كلية الشرطة بالكليات العسكرية، شفنا اظن عندهم تعليمات مكتوبة بانه النظافه الشخصيه
تعليمات حاجه وقانون حاجه،
تعليمات مش قانون،
تعليمات حاجه، انما
لكن انت مع وشكلك يعني بالتالي ما فيش مانع انه نعملها اذا كان هيبقى.
والله انا بس مش عايز اسيب القضيه دي دلوقتي، انا شايف ان هي ليست
اصبحت مصارعه،
يعني مساله مش جوهريه. يعني
طيب،
يعني ما
مستشار كمال رايك فيها على عجاله؟
انا رايي طالما ارتضى انه يدخل كليه الشرطه يبقى ارتضى ان يدخلها وفق قواعدها ووفق النظم واللوائح اللي بتحكم العمل بعد كده لما يبقى ضابط شرطة. يعني بيحطوا له من ضمن القواعد ان انت، وده مثلا مش موجود في القانون لكن موجود في لوائح افتك، انه بعد ما تقدرش تسيب الشرطة الا بعد عدد معين من السنين
عشان الطرف عليك،
مش عارف
كده. لا مش لوائح، ده عقد بينضم مع دخوله كلية الشرطة.
ما انا بقول لحضرتك مش نص في قانون الشرطه، انما ده ورقه بيمضيها
عقد، هو تكييف القانون عقد، التكييف القانوني عقد،
فبيمضي على هذه الاقرارات، واخد بال حضرتك؟ فاذا هو ارتضى بان هو يدخل هذه المنظومه وفق اطار معين، ليس من هذا الاطار. هو في الطالب، لو دقنه طويله وهو في الطابور باللغه العسكريه بيقدر،
هيرد هيقول الدنيا اتغيرت، انا الان في مجتمع في حريه، في هوى اسلامي بيسود، وانا عاوز التزم بسنه.
ما لهاش دخل حته الحريه بحته الانضباط. انا في منظومه قد يكون من نواحي معينه ان اطلاق اللحيه يعوق اداؤه ويضايقه، في احوال جويه معينه بتاخد وقت طويل، دي مقدرات بيقدروها هم كنظام.
احنا كنا ناقشنا،
لكن انا مش هعد نظام سائد عشان واحد
اتقال العكس.
يعني يعني
طب ما هو ده الحكايه دي انا بتوضى ربنا يفتح عليه في حته ثانيه
بتوضى وامشي
لكن ما انما ما يفرقش هو مزاجه الخاص
خلينا لما يفتح خلينا اقول لك هتاخد انت وقت في الحل يعني انا اللي مش انا مش هاخد وقت يعني خلينا يعني هناخد بس يعني طبعا هناخد برايك يعني افراد الشنطه في اي حته في العالم بيعفوا اللحى والجيش المساله هي عندنا احنا بس
احنا شايفينها في كل دول الخليج
مش الخليج بس واوروبا يعني
في اوروبا بعضهم
يعني ايه المانع
طيب دكتور زكي بسم الله الرحمن الرحيم يعني اسمح لي يعني مش عشان الجزئيه دي
لا في دي ولا في غيرها
لا بشكل عام احنا في هذا البرنامج ميزان القرآن والسنة
تمام
في يعني عدة معايير من خلال يعني عشان المشاهد يخرج بنتيجة من خلال هذه الأبعاد عندنا الدكتور جمال والمستشار كمال يعطيان فلسفة القانون وبالتأكيد فلسفة القانون دي نابعة عن قيمة مش لازم تكون مثلا قيمة دينية فقط يعني لا قيمة ضمير وقيمة قانون سعادتك البعد الإعلامي في أثناء حديثك قلت كلمة رائعة وكلمة جميلة عايزة وقفة ما قلتش مشكلة وقلت إشكالية ليه الإشكالية دي عايزة وقفة طويلة أكتر من المشكلة لأن المشكلة ممكن تقعد تتحل خلاص لكن إشكالية عايزة لها الأبعاد الثقافية والاقتصادية والسياسية والتشريعية أنا باجي عشان أعمل هيكلة لمؤسسة الشرطة أو ضابط الشرطة ده أقول له لابد وأن يكون هناك هدف لك إيه الهدف ده أضمن هذا الهدف وهنا نيجي للبعد التشريعي او البعد الديني اللي ممكن ينطلق منه فضيلة الشيخ احمد مقاصد الشريعة الاسلامية لو ان ضابط الشرطة علم حقيقة مقاصد الشريعة الاسلامية وتفهمها جيدا لعلم ان عليه مهمة كبيرة ايه مقاصد الشريعة المحافظة على المال المحافظة على العرض والنسل المحافظة على العقل واحد يقول لي الله طب وده ايه علاقته بضابط الشرطة بيضيع العقل حينما يقبض على ناس معاهم مخدرات وياخد جزئية ويفرقها على اصحابه اذا بيضيع العقل كده ولا يحافظ على المال فاحنا بنقول يا جماعة إذا علم ضابط الشرطة مهمته وأنه مستخلف على هذه الأرض قضية الاستخلاف قضية تشريعية دينية قانونية حينما أعلم أنني مستخلف على هذه الأرض ألا أفسد فيه وربنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إذن أنا قدامي الحقيقة الأساسية الشرطة كان لها تاريخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند إقامة الحدود كان يقول له خذ يا أنيس افعل كذا أو احبس هذا في دار فلان إلى أن نرى إيه أمره في حده أو جلده أو إلى ما غير ذلك سيدنا عمر كان يستخدم هذا المبدأ وكان هناك معارضة يعني ما باعتباره أمير المؤمنين وحينما تصور الدار على ناس كانوا قاعدين فالرجل قال له إذا كنا قد فعلنا يعني شيئا واحدا وهو شرب الخمر فأنت فعلت أشياء ثلاثة يا أمير المؤمنين بالرغم أن دي مهمة أمير المؤمنين أن نظام العسس أو مش نظام التجسس لا نظام العسس ويشوف إيه الأمن أو إلى ما غير ذلك يبقى ضابط الشرطة من مجند إلى لواء
ينبغي أن تكون لديه ثقافة دينية، مش دينية بس قال الله وقال الرسول، لا، وثقافة تطبيقية لما تعلمه، وربما تكون برضو هذه الثقافة ثقافة قانونية. ليه؟ حتى إذا فعل شيئا فعله عن وازع وضمير. لدينا احنا بنتعلم حاجة اسمها الرقابة. الرقابة نوعان، رقابة ذاتية ودي أهم حاجة، ورقابة خارجية. الرقابة الخارجية لها ثغرات من الممكن أن أفلت منها الممثلة في القانون، لكن الرقابة الذاتية لا أستطيع أن أفلت منها على الإطلاق. إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الناس اتقوا ربكم. أخيرا، ضابط الشرطة ده بمثابة يعني المحتسب، والمحتسب هذا يأخذ على احتسابه أجرا، فلا بد أن يكون يقظ الضمير. عملية المحتسب ضابط الشرطة أن يكون آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، ودي الشيء الأساسي، أن يكون موجه، وإذا رأى معروفا أن يشجع وأن يعني يتعاون مع الآخرين، أن ينهى عن منكر إذا وجد. متهيأ لي والدكتور جمال يصحح لي والمستشار كمال، أي فعل فاضح زي ما الضبط البشمهندس عاصم قال، واحد وواحدة بسيارة وعريانة، مثلا القانون يعاقب عليها دي،
يعاقب
عليها لأن فعل فاضح علني في طريق عام. مهم الضابط الشرطة أن يبين هذا، وإن لم يفعل فإنه أثم. وهنا بقول أن الدين لابد وأن يكون له المدخل، ولابد وأن يكون له كلمة الدين بتخوف الناس، يقولك الله ده هيبقى إرهابي، ده هيبقى قاتل، ده هيبقى لا، الدين بشكل عام يطبق من خلال منظومة الأفراد، لا ما يطبقش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه هو اللي هو اللي يروح يضرب وأنه هو
شكرا. معنا اتصال بعد اذن.
ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور انور عكاشه، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك يا فضل.
هتكلمنا في اصلاح الشرطه ولا اطلاق اللحيه؟
حضرتك انا هتكلم في اصلاح الشرطه، لكن صح. في البدايه
صلح بس الجماعه اللي خريجين المعتقلات دول بيبقوا قاسيين في الاصلاح، لكن هات انت معذور 30 سنه في وراء القضبان. دكتور انور عكاشه من قيادات المؤسسي جماعة الجهاد، نشوف رأيك يا دكتور أنور.
تحياتي لشرطك يا دكتور عاطف ولشباب الضيوف.
الله يكرمك.
أنا هتكلم في البداية عن وقعة تناولتها وسائل الإعلام بطريقة محرفة جدا، وهي الأحداث التي حدثت في قرية ميت بشار بمحافظة الشرقية، باعتباري كنت واحدا من أعضاء اللجنة المكلفة بمعالجة التناول. معايا شطك؟
سامعينك، اتفضل. كويس.
نعم؟
معاك.
هو اللي حصل انه كان في رجل اسلم من جسدتين، وكان له اولادنا زوجتي المسيحية، منذ حوالي 5 أشهر لجت الي احدى بناتي القصه ب 15 سنة، وادت استعدادها او يعني لا تريد الاسلام وتريد ان تعيش مع والدها. فأخذوا الإجراءات وذهبوا للأزهر وأشهروا إسلامها، ومنذ حوالي 10 أيام زوجوها أو يعني خطبوها لأحد أبناء القرية، وبعدها بيومين اختفت تماما. فعادت القرية على أساس أنها قد خطفت، وتجمهروا أمام الكنيسة تجمهرا سلميا يطالبون الكنيسة بإعادة الفتاة. وبعد أن تأذن الموقف طلبوا منا التدخل أعضاء مجلس الشعب عن حزب العدالة وحزب النور، وأنا تدخلت وبعض قادة التيار السلفي والدعاة. في هذه الحالة تدخل الأمن أيضا وبحث عن الفتاة، فوجد أنها هي التي هربت بإرادتها من بطش أبيها لجوا عنها بقشوة ولجأ طولة عنها المقيم في منطقة المرج. أحضروها إلى مديرية أمن الشرقية وذهب أعضاء مجلس الشعب والدعاء وقابلوها في اليوم اللي هو يوم الثلاث. وحينما بلغ أهل القرية أقوال متضاربة من الذين قابلوا الفتاة هاجوا وماجوا وحاولوا مطالبة القسيس بإظهار الفتاة إلى آخر هذه الأمور دون أن يحدث أي أحداث. أنا كنت موجود في القرية وكنت موجود أمام الكنيسة وكان شباب قرية نبشار تحسب على التيار السلفي عن بكس أبيها وهم إخوة لي وتلاميذ وما إلى ذلك. وقف الإخوة أعضاء التيار السلفي ومعهم شباب القرية يحمون الكنيسة من محاولة اقتحام بعض العامة إلى آخر هذه الأمور. وحينما غلب بعض العامة لمحاولة اقتحام الباب اطلقت الشرطة القنابل المشيلة للدموع وعولج الموقف بسرعة ايضا. فابعدنا الشرطة وابعدنا الشباب عن محيط الكنيسة. وحينما رفض شباب القرية ما نقل اليهم على ألسنة الذين قابلوا الشباب اقترحنا ان يذهب وفد من شباب القرية. وكان هذا يوم الاربعاء اللي هو كان اللي يوم الثلاث بالامس. وذهبت انا وحوالي 10 أو 15 من ابناء القرية وجلسوا مع الفتاة في مديرية امن الشرطية منهم خطيب الفتاة ووالد خطيب الفتاة ووالدها واعضاء مجلس الشعب عن الحرية والعدالة والنور وقادة التيار السلفي. وفي نهاية الأمر أعلنت الفتاة أنها مسيحية وأنها لم تعتنق الإسلام وأن إجراءات إشهار الإسلام اتخذها والدها باعتبار أنها قاصر والقانون يعتبر القاصر تابع لوالده في الإسلام وغير الإسلام في الديانة يعني. فاقتنع هذه قرية مدشار بهذا الأمر واقتنعوا بأهالي القرية الوضع يعني رجع إلى قرية البشار واقتنعوا بأهالي القرية وفهموهم وانتهى الأمر. وأنا كنت في البشار وطوال اليوم ورجعت إلى قريتي بعد صلاة المغرب والأمر مشتتب تماما. دعت إلى القرية قنوات كثيرة من التي قالت أن هناك حرائق وأن هناك كذا وأن هناك كذا. خرج أهالي قرية البشار بالعصي والفؤوس وطاردوا مراسلي هذه القنوات هذه الصحف اليوم بعد العصر. وأنا أقول أن الكنيسة لم تكن طرف في هذا الصراع والمسألة كانت بين أهالي القرية والأمن في محاولة لإظهار هذه الفتاة والصورة التي نشرت والحقيقة التي برضو نشرت على النت في بعض اعترافات المسيحيين وقيادة الكنيسة أن الذين حموا الكنيسة هم أبناء التيار السلفي ولم تحدث أي خسائر لا في الأرواح ولم تحدث وحدث حريق صغير جدا جدا في عشة مقام أمام الكنيسة وقام أمام غفير الكنيسة. الله أعلم من الذي أحدثها وأنا أبرئ المسلمين من حدوث هذا الحدث. هذه الأمور أردت أن أبينها لأن هناك قنوات هيجت وأظهرت الأمن كامل وكانت فتنة طائفية وحرب وإلى آخر هذه الأمور. انتهى الأمر بالفتاة أنها تعرض الآن على النيابة وقيل أن النيابة ستتخذ قرار بإلحاقها بوالدها سواء كانت مسيحية أو مسلمة على اعتبار الحضانة وأن أنها تتبع والدها. ولكن الآن هو الذي سيدبر هذا الأمر يعني خشية أي ردود أفعال ولا إلى ذلك.
يعني هي الان
نعم
هي الان لازم تسلم للوالد بقهر قانونا
نعم
يعني العمر ده اللي لازم تسلم للوالد
القانون
15
القانون ان القاصر تتبع والدها في الديانه
موضوع ثاني
والله ستسلم الى الوالد واخد بال حضرتك. لكن الاعتبارات الامنيه ما انا بينها يحصل هي موجوده في مديريه امن الشرقيه حتى مغرب هذا اليوم او حتى عشاء هذا اليوم.
بس المهم المهم يا دكتور انور التداعيات يعني البعض بقى يقول لك دي مسلمه
من الحضانه كام
وارتدت او دي مسلمه رغم انفها.
لا يا فندم هو حضرتك هو حضرتك هي حينما بدات الى والدها وابدت له استجابه من الاسلام اسلمت بالفعل وذهبت الى الازهر واستخرجت الاوراق وذهبوا الى المدرسه وحولوها الى حصه الدين الاسلامي وحضرت بعض الدروس في المساجد واصبح لها بعض يعني المشايخ بيعلمها القران وما الى ذلك. ولكنها في المقابله التي تمت والتي كنت انا احد اتركها أعلمت أن كل هذا كان يحدث بإرادة والدها دون إرادة منها وأنها يعني استمرت على وأنها لا تزال على مسيحيتها ولا ترغب في الإسلام ولا ترغب في الزواج وقالت أنني هربت من قسوة والدي ومن محاولة تزويجي وأنا صغيرة وأنا لا أحب أن أتزوج في هذه السن. وانتهى الأمر تماما وتفاهم الطرفان الأمر يعني.
شكرا دكتور انور جزاك الله خير. نعود للشيخ احمد وبنذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا كيف يتم اصلاح جهاز الشرطه في مصر وتعليقاتكم على الصوره منتظرين رسائلكم على رقم 94172. ايوه كنت عاوز تبدا حضرتك رايك في موضوع لحيه الضباط.
ايوه انا كنت بتكلم بعد اذن حضرتك. انا كنت قرات قديما عده فتاوى لعلماء سابقين من علمائنا الأفاضل الكرام وكلهم من المفتين الذين تقلدوا منصب دار الفتوى المصرية ومنهم الشيخ رحمه الله طلحة حسين مخلوف والشيخ عبد المجيد سليم وآخرهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. وهؤلاء الثلاثة أفتوا حينما وجهت لهم أسئلة حتى من أيام الملك الملك فاروق قبل ثورة عبد الناصر إنجاز التعبير يعني سألوا هل يجوز يعني للقوات العسكرية والشرطة أن تلتحي وأفتونا بذلك وهل كذا وكذا. فالثلاثة هؤلاء والفتاوى موجودة وعندي حتى كتاب خاص بالفتاوى المصرية اللي من دار الإفتاء فيها الفتاوى دي إنه لا ما فيش ما يمنع من القانون المصري لا يمنع أصلا لا 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 قبل ولا بعد. وفي نفس الوقت تذكوا إن وطبعا يعني ليس معنى هذا ان 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 الذي يحلق اللحيه ليس على خير هو هذا شانه مع الله عز وجل. ولكن قالوا ان اللي شغال في الشرطه واللي شغال في الجيش ادعى له ان يكون ملتحيا لان بتديله نوع من التفرغ لل وفي نفس الوقت برضه لما قابل الاعداء يعني مثلا لما كنا في ايتي باللحيه كده وقابل عدو يخاف مني اكتر من الدكتور اكتر من سياده المستشار قصدي يعني
المستشار المستشار بيقول لك
مش معنى كده لا
هيتملك منك
خلي بالك هو بيقول براني اهو
هيجي يمسكني مش هعرف يمسك انما يمسكك انت يعني هخاف من الدقن مش هخاف
ممكن لا ممكن يعني عايز اقول لك عايز اقول لك
يعني هخاف من الدقن مش منك انت
على فكره انا
انت حولت
اول مره
الى الاداه
انا قلت لك على حاجه انا اول مره بعد حياتك يعني صحيح يعني يعني اجلس يعني طبعا انا جلست كتير في برنامج زي ده
انت بتساعدني
بس اول مره اجلس وانا على فكره ليا اصدقاء كتير مستشارين في مجلس الدولة المستشار محمد سالم انا عارف اكتوبر وجاري وحبيبي وناس كتير اعرفهم يعني لكن ما تناقشناش بالعمق اللي انت بتتكلم بيه ده صراحه يعني
ربنا يبارك
لكن انا معجب جدا بشخصيه حضرتك
ربنا يخليك
لكن انا بختلف معاك بجزئيات بسيطه جدا
هيحاول ياخد يعني هيحاول ياخدك يعني ساعات المستشفى يعني بقول لك ما اخليك صاحبك ربنا
يقلك ليس اصل كلمه شيء يعني
انت عارف تدي مقدمات عشان بس في حته كده
يقول لك الدكتور عاطف عودنا ان احنا ممكن لما يكون في نقاط خلاف بتثري المناقشه فانت من ضمن الكلام بتقول انا عايز بالنسبه لمساله الشرطه والكلام ده لما الاخ اتكلم يعني على مساله الدين واللي انت علقت عليه اللي هو الاخ اللي هو الدكتور
هاني ولا عاصم
عاصم
المهندس عاصم
المهندس عاصم فانت بتقول انا مش هجيب شيخ اما يسيبه ضرب الشرطه والشيخ ده ما هي كلمه شيخ
لا دي ما كانتش بالنسبه لاخونا الاخ عاصم عبد
الله بنتكلم على التدريب والتعليم اللي كان قاله الدكتور زكي
وبعدين انا لما بعد اذن فضيلتك انا لما بعاقب ما بعاقبش على اشخاص
انا بتعقب على نقاش
على جمل
جمل ونقاش انا متفقين.
فدي كانت بمناسبه الاخ نقيب الشرطه اللي قال انا مربي
لا لا ده دي قبليه فضلتك قبليه ده انا كاتبها بقالها مده انا كاتبها لا انا كاتب بقى المانع.
طيب
اصل الشيخ كلمه شيخ في حد ذاتها لا ليس بضرر يكون راجل دين، ممكن يكون شيخ كبير في السن مش راجل دين.
الشيخ احمد
نعم
هنشوف فيديو ونرجع له.
وانا هعمل بوش شيخ كبير في السن في الشرطه هنجيب واحد مقطوع نفس ويعمل بيه.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن
حياتي
في مصر النهاردة في مجلس الشعب وزير الداخلية حكم محاكمة برلمانية قاسية على مدى 4 ساعات بالصوت والصورة حكم برلمانيا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في أحداث بورسعيد. وفي كلام دلوقتي أن ممكن يكون في اتهام جنائي لوزير الداخلية في هذه الحالة هيبقى لأول مرة في محكمة خاصة هتشكل لمحاكمة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن أحداث بورسعيد. عند ذلك الحد الناس كلها لازم تتساءل نمرة واحد، هل وزير الداخلية مسؤول جنائيا عن مذبحة بورسعيد ولا مسؤول سياسيا عن مذبحة بورسعيد؟ بمعنى هو وزير الداخلية اللي مسؤول عن الأمن في مصر كله، جاء واحد فجر قنبلة في أي مكان، هل معناها نعمل محاكمة خاصة لوزير الداخلية بتهمة القتل العمد زي ما في اتجاه لذلك لمجرد أنه أخطأ أمنيا أو فشل أمنيا أو تم تجاوزه أمنيا وحصل تفجير قنبلة في مكان؟ مذبحة مثل مذبحة بورسعيد هل وزير الداخلية يحاكم فيها سياسيا ولا جنائيا؟ جنائيا إذا كان متواطئ بلا شك، لو يعرف ان في مذبحة وسكت يتهم جنائيا، لو يعرف ان الموضوع الامني منفلت ولم يستطيع ان يسيطر وكانت لديه الفرصة ليتدخل ولم يفعل يحاسب جنائيا. انما الارجح ان الوزراء بيحاكموا سياسيا وليس جنائيا. اللي يحاكم جنائيا مسؤول الامن في بورسعيد، مسؤول الاستاد، مسؤول النادي اذا ثبت تورط اي حد فيهم. انما الوزير السياسي يحاسب سياسيا، لان خطورة ان وزير الداخلية يحاكم جنائيا دون اثبات انه شخصيا ضالع او متواطئ او صمت او قصر عمدا في ان هو يمنع هذه المذبحة، خطورة ده ان كل 5 أيام 6 هيكون عندنا وزير داخلية جديد، لان كل ما تحصل حادثة هيجي نقف في البرلمان ويقول استجواب صاحب الثقة من الوزير محاكمته جنائيا وما الى ذلك. النقطة اللي بعديها، مين هيقبل يبقى وزير داخلية اذا استمر الضغط على منصب وزير الداخلية بهذه الشدة؟ النقطة اللي بعديها، تراث وزير الداخلية محمد ابراهيم ماشي كويس جدا من اول ما تولى السلطة، وبعدين حصلت كارثة بورسعيد.
لازم انه الشعب المصري كان عنده مشكلة مع وزارة الداخلية او الشرطة المصرية اساسا من قبل الثورة. جت ثورة 25 يناير، وحصل انه ضباط الشرطة او عساكر الامن ابتدوا يقتلوا بشكل او باخر في الثوار 25 يناير، فابتدى زيادة الكره بشكل او باخر لضباط الشرطة، مع ان ضباط الشرطة والامن المركزي هو اخويا وابويا وابن عمي وابن خالتي قرايبي. ابتدى تسلسل عدم وجود الامن في الشارع المصري على مدار سنة، يزيد يبقى فيه امن ويرجع تاني مفيش امن، يزيد امن ويرجع مفيش امن، لغاية موقعة بورسعيد اللي اتقتل فيها 75 مواطن مصري من التراث الاهلي في بورسعيد. بناء عليه عندنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، نذكر حضراتكم بسؤالنا، كيف يتم اصلاح جهاز الشرطة في مصر بما يحقق المصلحة للدولة والجميع الافراد؟ ايضا معنا صورة عاوزين تعليقات حضراتكم عليها. نعود لضيوفنا الكرام في تعليقاتهم السريعة النهائية. شيخ احمد عز معاك دقيقة، تقول ايه في موضوع اصلاح وزارة الداخلية او تعليقك عليه؟ فيديو سيام زي ما تحب.
والله يا فضيلة الشيخ، انا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون رجل الشرطة يعرف كيف يرضي ربه سبحانه وتعالى اولا، حتى يحقق الامن بين خلق الله تبارك وتعالى بعد ذلك، لان الله تبارك وتعالى يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالذي يملح الامن للاشخاص وللجماعات وللدول ولأي مكان من أرضه سبحانه وتعالى والله عز وجل. فإذا عرف الناس ربهم سبحانه وتعالى لمنحهم الأمن. وفضلت المستشار حفظه الله تعالى حتى أول ما بدأ يتكلم كان بيتكلم في سورة إيلة في قريش، إيلة فيما بين حيث الشتاء والصيف، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقرن ربنا سبحانه وتعالى العبادة القائمة على العلم من الكتاب والسنة ليتحقق الأمن الطعام وأمن المكان. هذا ما أردت أن أقوله.
بارك الله خير. بارك الله. دكتور جمال، القانون يعني إحنا عاوزين إذا كان في تعليقات على الفيديو أو لكن أيضا هناخد من حضرتك إشارة للقوانين اللي موجودة، هل هي كرست سلطة الشرطة وجبروتها ولا لا؟ ده هي عادلة في حد ذاتها ولكن التطبيق هو اللي أفسد المنظومة.
هو الحقيقة لا كده ولا كده.
طيب
القوانين، القانون العام في حد ذاته قانون عادل جدا ومنضبط جدا، لكن حضرتك احنا بقالنا 30 سنة في ظل حالة طوارئ، وبالتالي يطبق قانون الطوارئ الذي يعطي سلطات واسعة جدا بل سلطات مطلقة للشرطة، فبالتالي كل التجاوزات كانت في ظل قانون الطوارئ. انما لو كان هناك التطبيق للقانون العام والضمانات والحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين، اعتقد ان الامر كان اختلف تماما. ليه تعليق بس على الفيديو، القانون اللي مجلس الشعب للاسف الشديد بيتكلم عليه اللي هو بتاع محاكمة الوزراء، هذا القانون فيه حاجتين. الحاجة الاولانية هو قانون غير دستوري لانه صادر في ظل دستور 58، وهو يتحدث عن علاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واي قانون ينظم العلاقة بين السلطات في الدولة لابد ان يكون موجود في نص في الدستور او باذن من المشرع الدستوري. والمشرع الدستوري في الاعلان الدستوري الموجود حاليا لم يتحدث في هذا الموضوع على الاطلاق، وبالتالي اصبح هذا القانون غير دستوري بامتياز.
نمرة اثنين القانون ده لما حضرتك تجيب النصوص بتاعته تلاقيه بيتكلم في الخيانة العظمى، في الوساطة، في التدخل لرفع أسعار الأرض، ما تكلمش أبدا في أحداث انفلات أمني ولا تقصير في عمل ولا حاجة خالص، ملوش علاقة بالموضوع إطلاقا. يعني ملوش، أنا مش فاهم كيف يقع المشرع الذي كنا نأمل فيه الكثير في مثل هذا الخطأ الجسيم.
يعني أنت حضرتك شايف أنه ما أسير حول قانون محاسبة الوزراء ده ملوش أساس قانوني دستوري،
في حاجات فيه
محتاج بقى في التشريعات الجديدة
لا ده موضوع تاني. أما الدستور الجديد،
الدستور الجديد
كان قدامهم إصابة المسؤولية السياسية تقديم استجواب ثم التصويت على سحب الثقة إذا كانوا شايفين إن المسألة تقتضي هذا، إنما حكاية المحاكمة والبتاع ده وقعوا في خطأ جسيم يعني
مبالغة
وقعوا في خطأ جسيم يعني
محاكمة النائب. طيب نختم يعني مع سعادة المستشار كمال، هل من آلية وهل دي موجودة في العالم للرقابة الشعبية على الشرطة؟ بمعنى في منطقة ما يعني زي حق المستهلك مثلا بيبقى في جمعيات أو في حقوق الإنسان، هل يتعمل زي في نظام المحليات بيبقى فيه الجهاز التنفيذي ومعاه المجلس المحلي عشان جهاز شعبي رقابي ملاصق عنده التفاصيل؟ لو احنا بنعمل جهاز شعبي موازي ملاصق لقسم الشرطة ومديرية الامن على مستويات مختلفة، هل ده يعمل لنا نوع من الضبط ونوع من الزجر للشرطة عشان الاداء يبقى في جهة ما انا اشتكي فيها وجهة تدافع عن حقوقي وما شابه ذلك، او اي فكرة مبتكرة في الاصلاح منظومة الاصلاح ان انا بحمي حق ضعيف؟
وعلى فكرة بالنسبة لسلطات المحافظ في المحافظات ده هو مسؤول مدير الامن، لما بيعمل خطة الامن لازم يمضيها المحافظ.
تمام، محافظ رئيسه،
المحافظ واخد سلطات رئيسه
الجمهورية. رئيسه الاقليمي.
لا لا ماشي، محافظ واخد سلطات رئيس الجمهورية في محافظته.
تمام،
لما بيعمل خطته الأمنية لازم يعرضها على المحافظ ويمضي عليها، ولينا في خطة الأمن المركزي الدكتور عبد الحميد حسن ومدير أمن الجيزة وقتها القصة كانت مكشوفة على البحر في الحتة دي. لكن يخضع المساءلة بقى والعقاب من وزير الداخلية، ما دي المشكلة، لأنه هو حاجة أدبية بالنسبة للوزارة والاعتماد اعتماد أدبي
لانه فنيا برضه تابع للوزير الداخلية.
ولذلك العقاب والمساءل والتوجيه والنقل وكله بيبقى خاضع لوزير الداخلية. فعشان تبقى تجيب في النظام التنفيذي قصاد النظام الإدارة المحلية، زي ما انا عندي محافظ عندي مجلس محل محافظة، مركز عندي مجلس محل محافظة، قرية وهكذا ومدينة وهكذا. لكن في قانون الإدارة المحلية لان اساسا المحافظ اللي هو اعلى حاجه في السلطه التنفيذيه واللي انا عامل جهاز شعبي لمراقبته، هو ما عندوش المكنات والسلطات بتاعت ان يبقى الامن تابع ليه تبعيه على غرار تبعيته لوزير الداخليه، دي مش موجوده. يعني المحافظ يقدر ينقل وكيل وزاره الصحه لكن ما يقدرش يجي ناحيه مدير الامن او مامور اسم،
يعني عن طريق الوزير الداخلية.
عن طريق وزير الداخلية هذا الكلام ده، يعني دي حتى مبتصرة من سلطات
خصوصية.
لو انا مشيت مع السياق العام بتاع سلطات المحافظ ان هو بيمثل رئيس الجمهورية فيها بخلاف الاعتماد الشرفي او الادب لخطة الامن والكلام ده في المحافظة، يبقى كان المفروض ان انا اخلي هذا الجهاز في محافظته تابع لي حتى هو ادرى بالمحافظة ومجيش
يعني ده تمييز للشرطة.
بالنسبة لحتة بقى النقطة التانية بتاعت محاكمة الوزراء، محاكمة الوزراء هو اساسا كان فيه قانون سنة 56 وبعدين جه 58 ساعة الوحدة مع سوريا، عمل تعديل ل 56 وتضمن هو محاكمة مشكلة من السوريين والمصريين. لما انا جيت عملت 71 وحليت محله دستور 30-3، انا اصبح 58 ده لا وجود له. 71 كان في نص ماده بتتكلم عن محاكمه الوزراء على ان يصدر قانون بشانها، القانون ده ما صدرش، يعني دستور 71 ما صدرلوش هذا القانون اللي هو يعمل قانون محاكمه الوزراء، فاضطروا هم يبحثوا ويدوروا فتمحكوا في قصه 58. انا 30 اعلان الدستور الحاكم ليا دلوقتي بتاع 30-3 ما فيهوش كلام عن الحكايه دي. في جميع الاحوال المساءله البرلمانيه للوزراء تكون مساءله سياسيه، اذا كان هناك سمت مساءله جنائيه فيقدر البرلمان يحلها بالتهام للنائب العام يحقق فيها، لكن هي المساءله بتقتصر على المساءله السياسيه.
شكرا سعاده المستشار كمال. دكتور زكي، هناخد موضوعات سريعه ونشوف تعليقات حضراتكم عليها. في الرئيس اليوناني يتخلى عن مرتبه، عندهم مشكله اقتصاديه وفي دعوه للتقشف وبعض التضييقات ومعها شويه قلاقل،
مش جديد.
فالراجل حب يعمل قدوه فاعلن انه هيتنازل عن مرتبه. احنا عندنا القيادات القادمه، رئيس الجمهوريه وغيره، عندنا في النظام الموروث كان من الفساد انه كان بياخدوا امتيازات مغلظه، رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء البنوك، يعني وهلما جر منظومه كل واحد عنده فرصه انه يميز نفسه وياخذ اكثر مما يستحق.
احمد نعم،
وحتى الان ما شفنا لهاش يعني اصلاح. انا كنت اتمنى انه الدكتور الجنزوري يطلع يقول الوزراء بيحصلوا على كذا وكذا وكذا وانا هلغي نصف ده على
ده. هو ما بياخدش مرتب اصلا كده،
بس نبقى فاهمين احنا عاوزين نفهم التفاصيل ايه. يعني ما هو عاوزين، احنا عاوزين حوائط من زجاج في حياتنا كلها. اللي عملوا الاقسام في جورجيا عاوزين نعمله في حياتنا، فعاوزين نبقى فاهمين. السؤال، انت تبعت بده رساله رئيس الجمهوريه القادم تقول له ايه؟
يعني قبل ما اقول لرئيس الجمهوريه القادم اللي عمله اليونان، رئيس اليونان ليس بغريب على الفكر الاسلامي. عندنا حاجه حصلت عام الرماده سنه 18 هجريه، اول ما بدا بنفسه سيدنا عمر امير المؤمنين، شارك الناس وما جاش ناحيه اللحوم ولا اي حاجه، وكان مثله مثل الاخرين، وقال لمعاداته يعني
تقري او لا تقري
يعني هو ايه الزيت. فالمشاركه الايجابيه والشخصيه الايجابيه دي موجوده عندنا في الفكر الاسلامي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحديث السفينة حديث رائع جدا، حينما ننظر إليه مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. حقيقة المجتمع لابد أن يكون متضافر متعاون في كل شيء، الغني ينظر إلى الفقير والفقير لا يحقد على الغني. فرئيس اليونان تعامل بالفطرة الداخلية، الفطرة الإنسانية التي علمنا إياها ربنا. نقول لرئيس الجمهورية القادم، عليك أن تنظر نظرة إيجابية إلى الضمير وحقيقة المسؤولية، فإنها تكليف وليست تشريف.
نعم، شكرا دكتور زكي، جزاك الله خيرا.
ممكن اضيف جزئيه بعد اذنك؟
هناخد اتصال ونرجع لحضرتك طبيعي مع دورك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ علي اسماعيل المحامي، مرحبا بحضرتك.
الله يخليك يا دكتور، تحيه لك ولضيوفك الكرام.
اتفضل.
الاول ابتداء انا مش عايز تقطع المكالمه بتاعتك.
ما تطولش، هتطول.
لا مش هتطول، انا امبارح حتى ساعه الا ربع في الاخر ما كملتش علاج المشكله بالنسبه للقضيه بتاعت سوريا.
طب ابدا من الاخر.
فنبدا من الاخر. اولا بالنسبه لكيفيه اصلاح جهاز الشرطه، الاخ اللي هو اللي اتصل اللي هو النقيب هاني صبري هو احد الاشخاص الذين اتصلوا بنا بعد الحلقه الرائعه اللي كنا عملناها مع حضرتك حول اطلاق اللحيه وارتداء النقاب ودخول هذه النوادي.
تمام.
وهو اتصل به هو مجموعه الائتلاف اللي هو الضباط، وبفضل الله تبارك وتعالى بعد اتصاله بي هم اطلقوا اللحيه، وانا اول من يعني حضرتهم على اطلاق هذه اللحيه. لا يوجد نص في القانون، لا يوجد نص لائحي ان هذا النص ده يمنع من اطلاق هذه اللحيه، وانا اختلف مع يعني الاخوين الفضليين او الفضليان ساعه المستشار اخونا الثاني الضيف الثاني الكريم في حتة انه يوجد هناك نص. لا 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 يوجد نص خالص نهائيا.
بل بالعكس
لهم لهؤلاء لهم الحق كدستوريا نص المادة الثانية. بعد اذن عليك يا دكتور فاطم
لا انا بس بقول لساعتك احنا ما قلناش ان في نص.
نعم لا يوجد نص نهائيا حتى لائحة تأديب حتى اللائحة لا يوجد. فإذا اصطدمت اللائحة بنص دستوري النص الدستوري يقول أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والشريعة الإسلامية أنها من السنن المؤكدة التي أكد عليها الإسلام هو إطلاق حق اللحية أو حق الحق الشخص في إطلاق اللحية. فإحنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نريد أن ندعم هذه نفعل هذه السنة إحياء هذه السنة في هذا التوقيت امر مطلوب. وانا اقول لاخوان الضباط اي تعرض لاي جزء اداري او لاي شيء هم معهم تليفونات هم على اتصال بيا ان احنا باذن الله تبارك وتعالى ان يكون يعني اي دعاوى هترفع قدام القضاء الاداري انا ملتزم برفع هذه الدعاوى. فسواء داعي ان احنا نصيبهم بالتظبيط ونقول لا ان احنا المساله انا عاوز ضابط شرطه يبقى ضابط شرطه بس فقط مقيد بالله. انما انا عاوز ضابط شرطه يكون نموذج اسلامي يكون نموذج في سلوكه ونموذجا في كله. كيفيه اصلاح وزاره الشرطه وزاره الداخليه هذا الاصلاح يبدا يا دكتور عاطف ابتداء من تصحيح اول حاجه المناهج اضافه بعض المناهج وحذف بعض المناهج وهذا يقوم عليه خبراء يعني من التدريس من كليات الحقوق وكليات الشريعه والقانون بالاضافه الى الاكاديميات الامنيه ويبقى هذا الامر ده يعاد ترتيبه. اولا اصلاح الداخليه يحتاج من الراس حتى القدم. الكثير يقولون ان السيد الوزير الاخير هو السيد اللواء محمد ابراهيم قد اصلح في الشرطه وبدا له وجود. لا اقول والله لا ليس له حتى الان وجود. كل اللي بيتكلموا الان حاليا دلوقتي بيتكلموا على ان اصلاح الشرطه في ان هو يمسك لي لسرق السيارات. لا لم يحدث حتى الان. اولا جميع الاحكام القضائيه بقى لها اكتر من سنه ونص حتى الان لم يتم تنفيذها. اين شرطه التنفيذ؟ لا توجد حتى الان شرطه تنفيذ الاحكام. بل بالعكس الداخليه الان الداخليه للاسف الشديد موظفه او موروثه بتفريعات كثيرة جدا جدا بتفقد الداخلية تفعيل دورها الفعلي المنصوص عليه في قانون الشرطة المدنية والمنصوص عليه في الدستور. الشرطة المفروض ان هذه الشرطة او هذه الهيئة هي لحماية امن الوطن. يجب تفريغ وزارة الداخلية من الكثير من بعض الامور اللي هي اقحمها فيها النظام السابق والانظمة السابقة مثل الكثير كما تفضل سيادة المستشار يتكلم فيها. ايه داعي ان انا اكون الداخلية هي المشرفة على البطاقات مصلحة الاحوال المدنية وجوازات السفر وغير ذلك. هو ده بقى يجب ان احنا نفعل.
شكرا استاذ علي اسماعيل جزاك الله خيرا. كالعادة مضطرين نقطع معلش سمعنا. الشيخ احمد طيب معنا اتصال تاني معلش. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم ازي حضرتك؟
يا مرحبا سعادة الدكتور ومرحبا بضيوفك الكرام.
اهلا بيك ازي حضرتك.
الله يسعدك.
هتكلمنا عن اصلاح الشرطة ولا عن ايه؟
عن اصلاح الشرطة.
طيب مرحبا بيك مفكرا اسلاميا عميقا.
الله يسعدك الله يسعدك.
اتفضل.
هو اصلاح الشرطة لن يكون الا بالصندوق. الصندوق هو الذي سيصلح الشرطة. كيف؟ الصندوق سوف يأتي برئيس وهذا الرئيس سيترك الحكم بعد 4 أو 8 سنوات. اذا ما فيش داعي ان في واحد هيخرج عليه او يقاومه بالسلاح والشرطة تنشغل في الدفاع عن الرئيس وما الى ذلك. طالما هناك صندوق ده الخطوة الاولى في اصلاح الشرطة. لأن معظم فساد الشرطة كان ينصب في نقطة واحدة وهو أنها تفرغت لحماية الحاكم. الآن الحاكم لا يحتاج إلى حماية لأنه سيأتي بالصندوق وسيمشي عبر الصندوق أيضا، فلا يحتاج لحماية خاصة ولا أن احنا ندور على التنظيمات اللي عايزة تقتله ولا التنظيمات اللي عايزة تخرج عليه ولا التنظيمات اللي كده. فكل ده يفرغ الشرطة من مهام كبيرة جدا وسيجعلها بدلا أن تكون رسالتها هي خدمة الحاكم والدفاع عنه هتكون الدفاع عن الشعب وتأمين الوطن. ودي الخطوة الأولى في الإصلاح. هذه هي الخطوة الأساسية في الإصلاح. وهذه الخطوة يعني مصر مضت فيها إلى شوط بعيد. هيجي الحاكم يبقى زي في أوروبا كده ينزل بين الناس وممكن يتعشى في مطعم عادي ويسير عادي ويركب عربيته عادي، لأن ما فيش حد عايز يغتاله أو يعمل له حاجة أو يعمل تنظيم سري لي أو الوزراء، والوزراء سيكونون مثل وزراء أوروبا وأمريكا وغيرها، بيمشوا بين الناس عادي يأتي بهم الصندوق وفي نفس الوقت يخلعهم الصندوق. دي الخطوة الأساسية في الإصلاح. الحقيقة الخطوة الثانية أن الإصلاح لابد أن يكون بالتدرج، يعني أنك أنت بعض الناس يتصور أنها تشيل كل الكفاءات دي وتجيب لي ناس بقى ما عندهاش كفاءات، حينما يقع الوطن في أن مثلا دولة تتجسس علينا أو يبقى فيه تفجيرات كما حدث في عهد عبد الناصر بعد أن يستقل القرار الوطني وما إلى ذلك، هتلاقي نفسها ناس ما عندهاش كفاءات. هي هؤلاء الموجودين الآن لديهم كفاءات أمنية كبيرة جدا، يلزمهم إيه بس؟ يلزمهم شيء من التقوى والذمة والصلاح وما إلى ذلك، وفيهم ناس كثيرة صالحين وفي بعض قلة فاسد، نشوف اللي عليه قضايا أو ما إلى ذلك خلاص يخرج من نظام الشرطة. لكن الناس تيجي عايز تجتز الكفاءات كلها مرة واحدة دون تدرج ودون يعني دون ضابط موضوعي، إنما ده عارف إن الضابط ده متضايق منه لا شيلوه، لا ده مش عارف ضايقنا في كذا، لا ده عذبنا فيهم كذا، لا مش هتخضع إلا للقضاء. القضاء هو اللي يحدد ده فاسد عشان يبقى في منظومة ثابتة للمحاسبة. القضاء إذا حدد إن ده فاسد وأدانه خلاص ده يمشي من الشرطة. واحد تاني كفء وما إلى ذلك وكان بيدافع عن النظام قبل ذلك، كل الشرطة وكل الأجهزة الأمنية قبل ذلك كانت تدافع عن النظام، خلينا صراحة الآن هناك وضع جديد. يبقى أول حاجة الصندوق هو سبيل الإصلاح، وأنا كتبت ذلك في مقال قبل ذلك. الحاجة الثانية التدرج في الإصلاح. الحاجة الثالثة تغيير العقيدة العسكرية أو العقيدة الأمنية كما يقولون للشرطة، من العمل بقانون الطوارئ والعمل بالتعذيب، وهذا أمر بسيط بيجيب المتهم ويعذب ويطلع منه بالمعلومات ويأمن البلد بسهولة جدا. لا، تغيير العقيدة العسكرية، كل جيوش ليه عقيدة عسكرية، كل جهاز أمن ليه عقيدة عسكرية أو عقيدة أمنية، تغيير هذه العقيدة من قانون الطوارئ إلى القانون العادي، من قانون الطوارئ والتعذيب الاحترام حق هذا الإنسان حتى لو كان متهما. الأمر الثالث تحقيق الكفاية الاجتماعية وشيوع الدعوة وما إلى ذلك، ده بيوفر على الشرطة شيء كبير جدا. الحجر الأخيرة بقى هي أن تغيير المفهوم بالشرطي بحيث أن تبقى الشرطة يتحول شعارها إلى أذلة على المواطنين الصالحين وأعزة على البلطجية والحرامية والسارقين والناهبين وما إلى ذلك. يعني الآية دي نستعيرها أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبقى الشرط قوي جدا 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 مع البلطجية، لا يحسم معهم، يحسم معهم بحسب ويكون قويا وحاسما. ومصر لا يصلح معها وزير الداخلية الضعيف. يعني أنا أعرف اللواء العسوي وأعرفه عن قرب وكان محافظا للمنيا وجلست معه عدة جلسات، ورجل طيب جدا ورجل صالح ويده عفيفة، ولكنه ضعيف لم يكن يصلح مع مصر. مصر تحتاج شخصية أمنية قوية جدا تري البلطجية والحرامية وقطاع الطرق وخفيف الأطفال وطالب الفدية العين الحمراء. أما أن احنا عشان نجيب واحد ضعيف وتعبان وما إلى ذلك، لا مش احنا مش هنجيب واحد واعظ في 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 منصب وزير الداخلية. وزير الداخلية يحتاج إلى حزم وحزم وقوة ولكن مع تقوى وصلاة، ويكون الشعار أذلة على المواطنين الصالحين، عزة على البلطجية والحرامية وقطاع الطرق وخفيف الأطفال وطريق الفدية وما إلى ذلك،
والأمانة والقوة يا دكتور.
يعني في الإصلاح.
شكرا دكتور ناجح جزاك الله خير. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مع حضرتك، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معاك انت معانا اتفضل.
حضرتك بالنسبه لاصلاح جهاز الشرطه
اتفضل.
بالنسبه لاصلاح جهاز الشرطه يعني هو انا بقترحه لان الفساد شامل الجهاز بالكامل الا من عصم الله. فاللي بقترحه ان والفساد بيبقى متغلغل في الطبقه العليا اكتر من الطبقه السفلى. الطبقه العليا من الجهاز كانوا بياخدوا وبدل ولاء وفلوس من حيث لا يدري الانسان، والطبقه السفلى الدنيا عايشه على الرشاوي، وبينهم في ناس كويسه، بين الطبقتين دولت في ناس كويسه. فالاقتراح اللي بنقترحه ان كل ما هو خدم برتبه لواء وشغل مناصب خد عليها بدل الولاء وخد عليها المرتبات العاليه ديت، ده يبقى هم راضيين عنه، ده يتشال يطلع معاش، يطلع من الطبقة الوسطى بقى الناس الكويسة من رتبة عميد مثلا، ومش مشكلة رتبة عميد يمسك حتى وزير يعني ما فيش مشكلة، لكن انسان يكون نظيف عنده ضمير يبتدي يراعي الله عز وجل في جهاز الشرطة. ده اول اقتراح. الاقتراح الثاني ان الناس بتلجأ للرشاوي ديت بسبب ضعف المرتبات، دخله مش بيعيشه فبيلجأ للرشوة، بيلجأ ان هو يضغط على الناس وياكل حقوقها. فالسبيل ايه؟ نرفع مرتبات الناس دي، نحسن معيشتهم بصورة قانونية، وبالتالي يخف ويقل بالتدريج اللي بيحصل دوت من الرشاوي والمعاناة والجزئية دي اللي بتدفعهم للرشاوي. فدي وجهة النظر يعني، وده الاقتراح اللي بنقدمه، وربنا يتقبل منا ومنكم.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ طيب شيخ احمد، عندنا خبر اليوم اطلاق الحملة الدولية لكسر حصار القدس، والحملة دي برعاية فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، دعا اليها المؤتمر العام لنصرة القدس. هي لها فعاليات، الانطلاق اليوم، لكن الفعاليات هتبدا في منتصف ابريل القادم ان شاء الله، وهتبحث اخر المستجدات اللي بتعيشها مدينه القدس والسياسات الصهيونيه اللي بتسعى لتقسيم المدينه وتهجير اهلها. وسيتم اطلاق وثيقه مرجعيه شامله بعنوان وثيقه القدس تكرس اصرار عرب فلسطين ومختلف طوائف على الصمود على الأرض الفلسطينية والدفاع عن هويتهم وعن وجودهم على أراضيهم. إزاي إحنا موضوع القدس ده يعني في الآخر كلام، مفيش حاجة عملي، ولا هيبقى هنقضيها كلام ويمكن الكلام يجيب نتيجة؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بخلع هذا السرطان المسمى باليهود في مدينة القدس وفي فلسطين كلها، نسأل الله ذلك. ثانيا، هذه الحملة حتى تنجح لابد أن يوضع لها برنامج نظري يمكن تفعيله على أرض الواقع. واحد اثنين ثلاثة أربعة هنعمل إيه؟ إنما يعني الكلام اللي هو المرسل والفرقعات الإعلامية اللي هي خالية عن يعني عن المضمون العملي مش هتجيب نتيجة. واحنا لو نظرنا لتاريخنا الاسلامي لوجدنا تاريخ عمر بن الخطاب لما فتح الياء اللي هي في القدس، وكذلك صلاح الدين الايوبي عليه رحمه الله ايضا لما يعني هزم الحملات الصليبيه وايضا فتح فلسطين والقدس، ناخذ من هذه يعني الواقعات التاريخيه من تراثنا الاسلامي الصحيح وتاريخنا الجهادي الصحيح، بالاضافه الى تعليم ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في أن هذه البقعة من أرض الله تبارك وتعالى لابد أن تكون في أيدي المسلمين، وهذا لابد أن يشترك فيه الكل فضلا عن غيرهم من العلماء ومن أولي الأمر يعني. إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك. معنا اتصال يا شباب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
دكتورة سناء مع حضرتك، والله بحيي حضرتك يا دكتور عاطف، أنا كل ليلة أسمع البرنامج وضيوفك الكرام، ومش هطول في التحيات، ولكن المحامي اللي اتكلم على اللحية، انا اتمنى ان كل رجل يربي اللحية زي حضرتك، وفرحت جدا يوم ما حضرتك ربيت اللحية، وانا متابع حضرتك من زمان، وهي اللحية زي الخمار بالنسبة للمرأة، وهي سنة مؤكدة، واذا كنا بنقول الكفرة والامريكان الجيش عندهم والشرطة ملتحين وفي السعودية ملتحين، وانا عشت في السعودية كتير، يعني لماذا انا نفسي المستشارين العظماء اللي عندك وبيتكلموا كويس يلتحوا ان شاء الله، يعني دي سنة مؤكدة، وممكن 1% يعني انها يعني الواحد يتمنى انه يعني كل رجل يبقى بلحية بصراحة، يعني نشوف تاريخ حلق اللحية ده كان ازاي، يعني تقلد بالاجانب وهم اللي خلونا نحلق، وانا علميا انا استاذة في العلم اعرف ان حلقها بيقلل الهرمون الذكوري، يعني كل ما نحلقها كل يعني ليها اثار طبية وحشة على الرجال، يعني يعني ياريت كل واحد يدرس، يعني مفيش حاجة عملها رسول الله الا وهي صح، هو كان ملتحي وقدوتنا، اذا كان الان بشنودة ملتحي يعني رجال الدين المسيحي والشرطة في السعودية وكل الناس ماذا تضير اللحية، يعني هي زينة الرجل زي ما خمار المرأة زينتها، ان شاء الله نشوف كل رجل مسلم مطبق الشريعة والحاجات الجميلة دي هي اللي هتاخد بإذن عمل ياخد من بركة ما بيلمع لحيته لغاية دلوقتي، الناس كلها تقول طالع متلمع طالع متلمع، والله ما هنبقى كويسين إلا لما نلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا. عندنا كم خبر متعلقين بالتمويل الأمريكي دكتور جمال. ومجلس الوزراء صرح انه في القانون الجديد اللي هيتعمل للجمعيات الاهليه هيحظر ان الجمعيات تاخذ اي تمويل من خارج مصر، يبقى تمويلها كله مصري، لكن في كلام انه البعض بيقول انه نسكت عن الموضوع، البعض بيقول انه هو يعني عار يجب ان احنا نتخلص منه، في تصريحات اخرى بتقول انه السفيره الامريكيه في مصر بتتعمد ان هي تشعل الفتنة في مصر، وتصريحات اخرى بتقول ان هم يعني بيبرقوا نفسهم وهم عاوزين يخدموا. ازاي نتعامل مع الموضوع ده بشكل في عزة واقتصاد؟
طيب، اولا قانون الجامعات الاهلية المصري بيسمح بالتمويل الاجنبي بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية
مسبقا.
تمام. ثانيا، هذه الجمعيات المدانة تعمل في مصر منذ عام 2004. ثالثا،
يعني تربية النظام القديم
طبعا موجودة في العالم كله. ثالثا، ما قيل عن تقسيم مصر وهذه السذاجة والبلاهة اللي أذيع بها الخبر ان لقوا خرائط وتقسيم مصر التي يعني دولة موحدة منذ أن وحدها مينا منذ آلاف السنين، هتيجي جمعيات أهلية تافهة زي دي تقسم مصر. يعني هذه السذاجة في محاولة اجتذاب الشارع المصري، أنا شايف الحقيقة إنها وتطلع وزيرة خدمت في نظام مبارك 10 سنين وتعلم بهذه الجمعيات، وعلى أيديها الجمعيات دي نزلت مصر وتهاجم التدخل الأمريكي والكلام. يعني أنا الحقيقة لا أنا مقتنع بالكلام ده، ولا أنا أعتقد إن المسألة أنه قول حق يراد به باطل في الأساس. يا سيدي، أنت تعلم إن الجمعيات دي موجودة وأنت تعلم أنها تمول من الخارج، أنت سبتها تشتغل، عاوز تاخد بنط على الشارع فتقوم تعمل وتلعبك الدنيا في وقت غير مناسب على الإطلاق، مش عاجبك قول لهم مع السلامة امشوا، يعني قول لهم مع السلامة امشوا. انت التسليح المصري كله 1,200,000,000 سنويا من المعونة الامريكية، انت يعني خلاص وصلت المرحلة انك تستطيع ان يعني تستقل بقرارك طبعا ده كلام. انا الحقيقة انا شايف ان في سذاجة جديدة جدا في الاعلان عن الموضوع، وشايف ان السيدة الوزيرة
الموضوع يا دكتور، يعني اصل الموضوع ان هناك تمويل وان هذا التمويل مش جاي عشان يدعم استقرار البلد او ينفع، ممكن يستخدم في معظمه لمصالح دافعي
طبعا بس ايه مصالح دافعيه؟ هو عايز يشوف الدنيا ماشيه ازاي في مصر، هو عامل ايه يعني؟ منظمه مجتمع مدني هتعمل ايه؟ هتقسم مصر زي ما بيقولوا كده؟ ده كلام كلام ساذج يعني. طبعا مصالح دافعيه، طبعا هو عايز يعرف ايه اللي بيحصل في مصر، طبعا لا يريد ان تنحرف مصر عن الخط بتاعها، طبعا هم بيعملوا الكلام ده كله، وطبعا هم بيعملوا الكلام ده في العالم كله مش عندنا احنا بس، وطبعا الحكومة المصرية تعلم علم اليقين ماذا يفعلون، وطبعا الرئيس السابق موقع اتفاقية مع جورج بوش سنة 2004 بالتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في مصر وامريكا، وكل الكلام ده معروف. انما الحقيقة السذاجة ان تطلع الوزيرة اللي هي اساسا يعني من 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 نبع النظام السابق وتعلم يقينا ماذا تفعل هذه المنظمات وكيف تمول، وتطلع تقول لنا الامريكا والسيطرة الامريكية والهيمنة الامريكية والامبريالية الامريكية، كلام الحقيقة ساذج جدا وخطة سخيفة وانا مش مقتنع بها على الاطلاق.
طيب شكرا
دكتور. انا رياض اسمح لي في تعقيب فيها، دي مهمة جدا بالنسبة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
كنت عايزة اسأل الضيوف الكرام ايه رأيهم في تطبيق الشريعة، لان انا اعرف ان ناس كتير جدا مرعوبين من تطبيق الشريعة، فانا مش عارفة اللي هيبقى خايف من تطبيق الشريعة ده اكيد يعني هو ماشي غلط او في حاجة غلط، فكنت عايزة اعرف يعني لا احنا لو عملنا استفتاء تطبيق شريعة او لا، يعني طبعا اكيد هياخدوا اكتساح زي ما اخدوا الاخوان اكتساح والسلفين اخدوا اكتساح، فبرضو كنت عايزة اعرف اراء الضيوف. شكرا.
شكرا جزيلا، بس هنأجل الاجابة لان الموضوع ده هيطول وعاوز، واحنا فاضل معنا اقل من ربع ساعة ومعنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
اتفضلي.
بحيي حضرتك وضيفك.
مرحبا بيك. اتفضلي.
وعايز ارد على الاخت المتصلة الدكتورة سناء بخصوص اللحية. هي اللحية بدأت في عصور النهضة الحديثة الاوروبية بعد عصور الظلام شديدة جدا، وكانت عصور الظلام دي كل الناس ملتحين في اوروبا، بس هم طبعا كانوا ما يعرفوش النظافة بتاعت الاسلام، فكانوا بيقعدوا بالست شهور ما يستحموش، فكانوا انتشر فيهم الحشرات في الشعر واللحية والجسم، فلما جت الثورات بيرقوا بشعبهم فبدأوا يفردوا اللحية الحلق علشان النظافة زي نظفوهم. في الوقت ده الإسلام كان في عز نهضته وبيأمرنا بالغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة وغسل الحيض ووضوء 5 مرات في اليوم، فكل ما نعرفش القذارة فكان الموضوع ماشي عندنا عادي، وبدأتش حلق اللحية إلا مع دخول الاحتلال. يعني حتى محمد علي كان في الجيش العثماني ملتحي، الاحتلال لما دخلوا وكانوا هم ملتحين بدأوا وجهاء القوم عندنا يقلدوهم وبنحب من ناحية ان هم افضل مننا واحنا الادنى، وبالتالي بدأ بقى بعد كده التدرج، ولما بدأ الجيش بقى يدخل فيه الكلام ده واللي راحوا البعثات بره بقى يقلدوا، كله تقليد في تقليد، فهي مستحدثة تماما. وانا بقول للسعادة المستشار ان هي مستحدثة، انما الاسلام واليهودية والمسيحية كانوا كل ملتحق انها فطرة ربنا للرجال في كل الديانات. وشكرا.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني ولا خلاص؟ طيب في خبر جالنا الوقتي، خبر انه تم مستشار احمد دعبس المحامي العام قال انه قرر ايداع الفتاة بتاع ميت بشار اللي اشار اليها الدكتور انور عكاشة باحدى دور الرعاية بعد ما هي رفضت ان هي ترجع لوالدها. هي عندها 15 سنة. ايضا المؤتمر القدس من قراراته ان مصر ستلعب دورا في تحرير الاقصى، ده بعد يعني الفعاليات نفسها. عندنا خبر تاني عاوزين برضو تضم كله مستشار كمال، انه في لجنة من لجنة الصحة في مجلس الشعب زارت اليوم مستشفى ترى عشان تعاينه بحيث تعرف كان ينفع ينقله حسني مبارك اليه ام لا.
ينفع ان شاء الله.
تعليق.
بس عايز اعلق انا يعني علق. موضوع اللحية دي انا مش عايز استغرق فيه كتير، لان مش هنختزل حياتنا في ان احنا الرب دقننا ولا نحلقها ومش معلش بس انا هقولها فضيله الدكتور، ما هو اليهودي برب دقنه والمسلم برب دقنه والمسيحي برب دقنه وفي كفار بترب دقنها، اذا هي مساله ليست حكرا على الدين الاسلامي في حد ذاته، واذا كان ركنها الى انها ركون انساني في المجمل وان الراجل مش هيبقى راجل الا برب دقنه، طب ما كان ربنا خلقنا ولادنا من امهاتنا بدقن من اصله يعني مش عايزين نختزل المساله فادخل برجل اليمين ولا الشمال ولا افتح بيدي دي، مش عايزين نختزل المساله دي يا جماعه، احنا عندنا مسائل مهمه. طيب بعد اذن ساعتك
هجيلك
انا حته التمويل الاجنبي دي.
كويس.
التمويل الاجنبي دي انا فيما يخص التمويل السياسي مال السياسي، انا ما شفتش جمعيات بتشتغل في مصر وبتمول وبتمولها امريكا في مكافحه امراض السرطان مثلا او في الكبد الوبائي اللي هاري كبد المصريين او في الفشل الكلوي او في تنقيه مياه، انا بتشتغل في مجال سياسي خاص بكفر معين هو الانسان المراه المراكز الدراسات وما شابه ذلك. لو احنا تتبعنا القصه بالاول وخليني مع الكلام الساذج وانا مع هذا الكلام حتى ولو يعني بعض الاراء تصف ان كلام ساذج، لا هناك مؤامره ومؤامره قديمه ومش من النهاردة على مصر وعلى المنطقة ولازم نبقى مفتحين، وهو الثورة المصرية بتختطف من قبل الخارج لتكون مخطط من ضمن مخططات المنطقة واحنا بنتسارع ان احنا نحميها وتبقى تحقق اهدافنا احنا كمصريين لصالح بلدنا، واللي بيحصل ده دلوقتي هو نوع من انواع الصراع بين الخارج والداخل. المؤامرة موجودة من ايام المنشور النابليوني اللي عمله نابليون بونابرت على ابواب فلسطين، كان في الوقت ده اليهود في فلسطين كلها 2001، القدس تحديدا ما كانش فيها غير 135 يهودي، يعني كان عدد مش محتاج مخبط الود، لكن نابليون بونابرت خاطبهم بمنشور نابليوني لما يتقري بشيء مهول بيخطب ود 135 فرد في القدس، وبدا كده من نابليون بونابرت قائد الجيوش المسلحة للجمهورية الفرنسية إلى ورثة فلسطين الشرعيين أيها الإسرائيليون أيها الشعب الفريد، آن الأوان أن تعودوا إلى أرض الأجداد وأن الطريق أمامكم طويل وأنه مليء بالأهوال ومنشور طويل عريض بداية زرع الدولة اليهودية في فلسطين في هذا الوقت، ليس في وعد بولفور وإنما كان في هذا التوقيت. بناء على هذه الفكرة لأن المجتمع الأوروبي كان ضج من اليهود بالداخل فبينزحهم ليكونهم في هذا المكان كحجر زاوية بين الضلع الغربي والشرقي اللي بيمثل القومية والدين، فبيحط له بيزرع له في الحته دي حاجه اسمها فلسطين حجر زاويه بين الضلعين دول. ولذلك كانت حملته بتستهدف لما جت على مصر 1807 1798 جت مصر لانها بتمثل الضلع الغربي الجنوبي للبحر المتوسط، لو ان حطينا البحر المتوسط هنلاقي فرنسا من هذه وهنلاقي في الجزء اللي يمثل الجنوب اللي هو الاسكندرية ومصر. بعد كده طلع على يعمل حملته على فلسطين عشان الضلع الشرقي المتمثل في سوريا بعد فلسطين، وفشلت حملته هنا وهنا. بدأ يتعمل مؤتمر اليهود 1807 وده في بلدة نهر زدان، ودي كانت البدايه بتاعه زرع الفكره اليهوديه في هذه المنطقه. المسائل بقى انتهت الى او مرورا ب ب ب, ب, ب محمد علي حتى لما جه هنا عمل خد سوريا، الغرب فزع مش لانه يعني ما هموش اليونان، ما هموش الحجاز، ما هموش السودان، همه سوريا وجميع المراسلات اللي كانت بتمشي متبادلة بين بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا في هذا الوقت وبين سفيره في لدى السلطان العثماني، كلها بتدور في انزعاج انه ان كده هذا الرجل سيرث ميراث تركيا وانه هيسيطر على الشرق وهيسيطر على الغرب، وبالتالي الضلع السوري مهم جدا في المعادله. لما انا همشي اعبر سريعا هعبر سريعا مرورا بسايكس بيكو، وده مولود في حضن بيت بنجامين ديزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الصهيوني اللي مر على بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا، وكانت عشيقته في هذا الوقت هنا ريتا سايكوس. اتربى مايكل سايكوس في هذا البيت، رضع منذ الصغر مبادئ الصهيونية، ولذلك لما بقى وزير خارجية شفنا مصيبة سايكوس بيكو واللي تمت في الاحتلالات من اول 1830 وجاي لما بدا الاحتلال الجزائري و1881 تونس، وده مشهد 1881 تونس 1882 كانت مصر. حرب اكتوبر عملت حاجتين هنهيها بسرعه عشان بس
حتى مش عارف علاقته بين الكلام
ده. انا هقول لحضرتك ده علاقته ده علاقه قويه جدا.
مفيش وقت.
ما هقولها لك في الثانيه.
فاضل لي اربع دقائق.
هقولها لك في الثانيه بس. حرب اكتوبر كان فيها انتصار للجيوش العربيه وفيها تكسير للاراده الغربيه. خلاص احنا عملنا عملتنا ونسيناها. هم بقى ما تتكررش تاني. ما تتكررش تاني. هو عنده كيان صهيوني في المنطقه عباره عن هالوجن. مهما تملاه مش منطاد، مهما تملاه بالهالوجين ليه حيز. فانت في حواليك في المنطقه العربيه تضخم كبير لشعوب والدول كبيره حواليه، فيتم تفتيت الدول اللي حواليه ليبقى الكيان الصهيوني كبيرا في هذه المنطقه. ومن هنا بتيجي فكره التفتيت من الداخل، ولذلك نسمع الاناركيه اللي هي تفتيت السلطات عشان تأديك الى تفتيت جغرافي.
شكرا.
نتنع على مشاريع مصر. لا، مصر مخطط لها خمس دول مش ثلاثة ولا اربعة. واقدر لهم لك لو في وقت اقولهم لك بالخرائط وموجود الكلام.
دكتور جمال معنا خبر سريع تعليق في ما لا يزيد عن 40-30 ثانية. ضبط طبيب ما هو تلغرافات. ضبط طبيب متهم باحراق المجمع العلمي متخفيا داخل شقة بالجيزة. استوقفتني المهنة. يعني احنا كنا بنقول دايما انه اللي بيعمل ده بلطجية واطفال شوارع، لكن لما يبقى يعني طبيب متهم ويعصر في شقته اللي قبضوا عليها على طلقات ومكونات قذائف واوراق تحريض على المجلس العسكري، تفسيرك ليها ايه؟
والله انا لو الكلام ده صحيح، يعني لو الكلام ده صحيح انا بخدش الاخبار على عواهنها كده. هو في طبعا زي لسه كلمه الاناركيه قالها سعاده المستشار في الاشتراكيين الثوريين، وعندنا منهم في مصر اللي هم دايما بيجوا بعد الثورات الاناركيزم دي بتنتشر، اللي هي اعداء السلطه اللا سلطويين، يعني بيحاولوا يهدموا السلطه من جذورها. يعني اعتقد ان في مجموعه من الشباب في مصر وقد يكون هذا الطبيب منهم، يعني انما مش هقعد اقول خونه وخاين وعميل وبتاع. يعني انا اعتقد ان هو ممكن يكون من ضمن الاشتراكيين الثوريين اللي واحد منهم اعلن انه الهدف هدم
يعني ده المونة. محتاج ان احنا نبقى مفتحين لانه هيطلع نوع جديد من
هو بيجي بعد الثورات يا دكتور دايما. لا هو مش ارهاب، بلاش بقى كده. لا هي الاناركيه. لا دي اللا سلطويه، دي موجوده، ده مذهب موجود في الدنيا بحالها. دايما الناس بيبقوا بعد الثورات الموجه بتاعتهم بتعلى قوي وبعدين تنزل تاني، يعني مش عايزين بتحصل يعني.
طيب شيخ زكي، عندنا في خبر بيتكلم عن انه لجنه الاسكان في مجلس الشعب خايفه تفتح ملف الايجارات القديمه. شايف انت انه فتح الملف ده من الباب الشرعي او من فضول القران والسنه؟ برضه في ال 30 ثانيه بتوعك.
يعني انا عايز يعني اول حاجة لابد من عملية الاصلاح، وعايز يعني مجملي اي ملفات فيها يعني اصلاح للامة ينبغي ان تفتح وتدرس دراسة شرعية. عايز الخص الحلقة بتاعتنا كلها في حاجة اسمها فقه التغيير، فقه الواقع، فقه النوازل. واللي يسمح لي سعادة المستشار كمال عايز اقول على حاجة.
اتفضل.
ان احنا لا نتهاون بعملية ان احنا ندخل برجلنا اليمين ونطلع بالشمال وبتاع، لا دي اشياء موجودة، بس عندنا حاجة اسمها فقه الاولويات، يعني تقدم حاجة على حاجة. ليه؟ حتى لا يأتي غير المثقفين ثقافة إسلامية وهناك أدي المسلمين بيستمسكوا بالحاجات بتاعهم، لا ده دي يعني حاجات موجودة عندنا في ثقافتنا لا يمكن أن تلغى على الإطلاق، سواء اللحية طيب. سواء أدخل برجلي اليمين أو أطلع
نعود لقانون الإيجارات.
قانون الإيجارات
أنا فضلتك بص في الحتة دي مش بقطع ساعتك، انا بتكلم ان مش لازم
انا عارف يعني انا عارف قصدك يعني انا عارف قصدك بس غيرك غير غيره قانون الايجارات يا دكتور
نسمع الشيخ
قانون الايجارات اولا هناك
مش عايز ما حد يسمعك
ما حد
اذا اثنين سمعنا لا 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 اذا اثنين اتكلموا من الضيوف المشاهد لا يسمع شيء.
قانون الايجارات اولا هناك شقق وفي منطقة مثلا زي منطقة الزمالك مثلا بتلاقي الشقة الى الان ممكن تكون 5-6 اوض وايجارها 15 جنيه او ربما يكون 5 جنيه او 6 جنيه، لا لابد وان تحسن او تحدد العلاقة ما بين المالك والمستأجر على حسب الوقائع وعلى حسب الظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية.
شكرا دكتور زكي. طبعا انت كان عندها تجربة في الموضوع ده بالضبط، يعني بعد الحرب العالمية صدر قانون بأن المحاربين القدماء لا يجوز لا تنطبق عليهم الزيادة الإيجارية اللي هي 10% سنويا، ولا يجوز لصاحب المنزل ان هو ينهي عقد الإيجار، تمام؟ ولكن نفس القانون قال ان لو صاحب المنزل عايز يبيع تدخل الدولة مشتري وتتحمل الدولة الزيادة الإيجارية سنويا
كله بيع.
في الحالة دي لا، في الحالة دي زي الدولة ما عملت وأفسدت لابد أن تتدخل وتتحمل إصلاح قانون الإيجارات القديم. جميل. لأن الناس لا يمكن هتقدر تتحمل.
عندنا خبرين أنه نقل مدير أمن في سيناء لأنه كثرت اختطافات، وعندنا خبر تاني أنه من محل مجوهرات في بولاء الدكرور المنطقة المزدحمة اتسرق 1.5 كيلو ذهب. يعني تعليق حضرتك ولو عاوز تعلق بقى.
هذا امر طبيعي على هذا امر طبيعي يعني لما ننادي به يعني ان يكون في يعني شرطه يقظه ولها قياده يقظه حازمه، يعني يكون لها عين في كل مكان لتحافظ على الامن وعلى مخدرات الناس وعلى ممتلكات الناس وعلى اولاد الناس وعلى اعراض الناس، ده شيء مهم جدا لازم يعني يكون كده. ده بالنسبة للتعليق عشان ما تقولش برضه. أنا بالنسبة لفضيلة المستشار حفظه الله تعالى، أنا بقول إن هو يعني كان بيتكلم في الجزئية الخاصة بمسألة اللحية ومسألة الدخول باليمين وخروج باليمين بالنسبة للخلاء والكلام ده. أنا أتفق معاه إن في أولويات فعلا في المسألة دي، ولا ينبغي إن إحنا نضرب نفسنا بخلاف الأمور دي، ولكن أنا أخشى إن اللي سمعوا فيه يقولون بستهيل، هل دي سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله؟ فلازم أخدها أنا فعلا، أدخل الخلاء بالشمال وأخرج باليمين والتحي لان رسول امر في 5 احاديث باللحيه، وان لم التحي خلاص مش مشكله شانك، انما دي امر انما 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 ما تبقاش قضيتنا الاساسيه. ولكن انا بقول ان ايه ان لان الله يقول وما اتكم الرسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا، وقل ان كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله، فاحنا عايزين ربنا يحبنا عايزين نتبع الرسول، فدي قضيه. وبعدين ما فيش تعارض اطلاقا بين الاخذ بكل السنن ان كانت مندوبه او مستحبه او واجبه او مؤكده وتطورات علمية. انا عندي انا زي ما انت انا راجل مؤاخذه خريج خدمه اجتماعيه
والليله مؤاخذه
وعندي مش عايز اقول لك بيت عايش ازاي عادي قمه التطور وقمه الحضاره وقمه كل حاجه، لكن الزوجه منتقبه والبنات منتقبات والولد ملتحي وانا ملتحي
وده شيء مش طبيعي. يعني دارس
يعني انا دارس عقبه السكونت وهرتز سبنسر وكارل ماركس ولامارك ودارون وفرويد وشكسبير، كنت بعرفه اكتر من الصحابه ايام ما كنت بدرس في الجامعه
عادي
اكتر من الناس الصعاب، وبعد كده ربنا من عليها بعلم الشرعي
الحمد لله.
هو انا بس يعني ايه ما بحبش يعني في سبيل التبرير ان الواحد يطوع امور يعني ما يقبلهاش العقل، بمعنى يعني في مداخله
مش مقر
لا 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 يعني في مداخله دلوقتي تمت قالك ان تربيه اللحيه بتزود هرمونات الذكور.
ممكن يكون صحيح،
قد يكون
بقى هي عالمه
والله انا من غير لحيه يوميا
يعني ممكن
يعني من
طيب. لا 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 برفض. لا 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 ولا 30 سنه
خلاص
معلش الشيخ ده وصل لصوره حاجه على قلت الاكل ب 3 صبح
30 سنه
خلاص بقى بعد الحلقه بيقنعوا بعض
بالنسبه للقدس.
اسمع بس
بالنسبه للقدس
لا 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 انا
رافض القدس
رافض
ولا كبت في دماغه
خلاص خليها كمان. اسمعني بس تقول لي مين ويحك عاوز تطوع بقى اللي في دماغك اللي عندي تقول لي مين ويحك.
اقول له ويحك لمن لم يهتموا بامر القدس وجايين دلوقتي واصبحت مساله القدس كلام في كلام من 67 وعملوا اللي منظمه المؤتمر العام الاسلامي واللي احنا
رساله قصيره
ويحك انتبه الى القران الكريم الذي انزل ايه في بيت المقدس. القران عارفين يا اما مكي يا اما مدني، لكن الايه دي واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا تحملنا مسؤوليه القدس لمليار ونصف مليار مسلم.
شكرا جزاك الله خيرا. دكتور جمال تقول لي مين ويحك.
والله انا بقول قوى الثوره المضاده اللي هي اصبحت موجوده في فوق في الحكم وتحت الحكم وانا قلقان منها جدا يعني.
تقول لهم ويحك.
اه
طيب شيخ احمد
تقول أقول ويحك يا من اخذت مالا بغير حق، ويا من اكلت حراما في بطنك، ويا من افزعت الامنين في وطنك وبلدك، اتق الله وعد سريعا قبل ان تلقى الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. استشاري كمال
تقول لي اقول لكل من تسول له نفسه مظنة النيل من السلم الاهلي لمصر ومن وحدة وسلامة التراب المصري.
شيخ زكي تقول لي مين ثكلتك امك.
ثكلتك امك يا من انت في غفلة ولا تتيقظ، فتيقظ وانظر الى وطنك وانظر الى بلدك وانظر الى امتك وتحمل معها وقاسمها الافراح والاطراح.
دكتور جمال تقول لي مين ثكلتك.
والله لكل من يساعد على المؤامرة الجارية الان على ايران للتعاون مع امريكا واسرائيل واشغالنا في موضوع التمويل والجمعيات والكلام الفارغ ده.
شيخ
اقول ثكلتك امك يا من تتكلم كلاما يفسد على الناس حياتهم ويفسد ذات البين بينهم. وتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامه الا حصائد السنتهم.
استاذ كمال
تكون بتقول لنا الكلام ده عشان انا
لا 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 هو هيعرفوا اختم برنامج
بوضح للناس
ده الكلام ده للبشريه كلها
كلام عام.
اقسم بالله غير
حاجه
ولا خطر
والله بس عشان الناس بتشوف بتسمعنا في ممكن حد يروح بلغه فبوضحها بس من خلال التسامح.
انا عارف طبعا
هتقول لي مين. اقولها لكل من يروع الامنين في مصر في مالهم وفي اعراضهم في الطرق العامه وفي بيوتهم.
شيخ زكي تقول لي مين من انتم او من انت.
من انت يا من تريد ان تهاجم هذه الثوره التي قامت باراده الله عز وجل وتريد ان تحدث ما تحدث من معوقات.
جمال المجموعة الحكام العرب اللي قامت عليهم ثورة الربيع العربي بعد ان عدت من ليبيا ورأيت ان اغنى دولة عربية ما زالت تعيش في القرون الوسطى وما زال شعبها يعد من افقر شعوب العربية في معيشتهم وفي اعمالهم وفي كل مناحي حياتهم. يعني
شيخ احمد من انت.
من انت ايها الانسان، اولك نطفة مجرة وآخرك جيفة قدرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل عذرة، فعد إلى ربك قبل أن تلقاه.
برضو مش المستشار.
لا حلوة.
تقول لي مين من أنت.
أقول من أنتم لكل من يقف في طريق تحقيق أهداف الثورة المصرية وعيش حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية، بما العيش بما يعني التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية تعني محوري اكتساس الفساد من جذوره في كافة الأروقة الحكومية والإدارية ومؤسساتنا الداخلية في الدولة، والعدالة الاجتماعية تعني التوزيع العادل للثروات القائم على عدم الاحتكار والاستغلال ومبدأ تكافؤ الفرص بين الناس.
دكتور زكي، تقول لي مين كفاك أو كفاكم؟
كفاكم هجوما على الإسلام، وكفاكم خوفا من الشريعة الإسلامية، فالشريعة هي المحققة للأمن والطمأنينة والاستقرار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
دكتور جمال،
يعني أقول كفاكم لمن يعتقدون أن المسلمين قابلين للإصلاح وفقا للمنهج الغرب العلماني.
كفاكم يا من ظلمتم خلق الله في مصر، واعلموا أن لكل ظالم نهاية. ده اخر حاجه،
فاضل واحده بس.
فاضل واحده يعني مش هقول كفاك للدين مديني كفايه يعني، لا هقول كفاك لكل شخص يعرقل او يعبث في مقدرات هذا البلد ويناهض اراده شعبيه حقيقيه اعلنت عنها ثوره بركان الغضب في 25 يناير حين حملها الصوار في كافة الميادين.
دكتور زكي، تقول لي مين جزاك أو جزاكم الله خيرا؟
حاجة فردية وحاجة جماعية. يعني نعزي من خلال قناة الحافظ أستاذ التنمية البشرية رحمه الله رحمه واسعة الدكتور إبراهيم.
بس دي مش جزاك الله خيرا،
وجزاه الله كل خير على ما أخرج من مؤلفات.
طيب.
وجزى قناة الحافظ كل خير على إتاحة هذه الفرص الطيبة التي تشكل منظومة للثقافة الإسلامية المتعددة.
ده تخصصك وأكل عيشك.
طيب.
دكتور جمال،
كل جزاكم الله خيرا كل ضحايا الثورات العربية بعد أن شاهدت معرض يوضح تاريخ وصور شهداء ليبيا، والحقيقة يعني يمكن نكاد نكون كلنا بكينا لما شفنا الشباب والأطفال اللي كانوا ضحية هذا المجنون.
شيخ أحمد،
أقول لكل من نصر على معسر وأعان ملهوفا ووضع في كل ذات كبد رطبة طعاما، أقول له جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
أقولها لصوار 25 يناير، أقولها لشهداء هذه الثورة المجيدة التي لولاهم ما كنا نتحدث الآن بمثل هذا الحديث.
مش هنتحدث خالص.
آه.
كنا مقفولين.
أقولها أيضا للمؤسسة العسكرية المصرية العريقة وقادتها الذين كانوا حصنا من عدم سقوط هذا الوطن في أوقات عصيبة، ولم يكن حصانة لفئة في مواجهة فئة. أقولها للإعلام الموضوعي العاقل صاحب الضمير الوطني والمهنية الرفيعة الموضوعية المجردة المنزهة من النوازع والأهواء الشخصية.
دعاك يا دكتور زكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم يا رب أمن مصر وأهلها واحفظها من كل سوء. اللهم أمن مصر وأهلها واحفظها من كل سوء. اللهم أمن مصر وأهلها واحفظها من كل سوء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وكاشف همنا وجلاء حزننا ومبينا لنا الطريق المستقيم. اللهم خذ بأيدينا إلى صلاح هذا الوطن يا رب العالمين. اللهم أمد لنا بقوة من قوة من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا.
اللهم إنا نتضرع إليك فاستجب تضرعنا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أذلاء فأعزنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا. اللهم يا حنان يا منان من علينا بكرمك يا رب العالمين. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي ذرياتنا وفي نسائنا وفي أوطاننا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم امن علينا بفضلك وبرحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين وبسنة نبيك معتصمين، وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين، وارزقنا شفاعة النبي الأمين، ومتعنا بنور وجهك الكريم. اللهم آمين آمين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين.
آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم.